الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء بل الدعي عليه الإجماع أنه لا يجوز القراءة في سبل العزائم في الصلاة، فهذا الحكم كأنه متسالم عليه، ولكنه خالف بعضهم في ذلك، فنسب إلى ابن الجنيد أنه أنكر ذلك وجوز قراءة سور العزائم في الصلاة، وذكر أنه يومي للسجدة وهو يصلي، وبعد ما فرغ من الصلاة يسجد، فيكتفي بالإيمان بدلا عن السجود ثم يسجد بعد الصلاة. الكلام في المقام: تارة يقع في من قرأ سورة العزائم سورة من سور العزائم عامدا ويسجد أثناء الصلاة، من جهة أن وجوب السجود على ما ذكروا فوري. تارة يقع الكلام في حكم من سجد في صلاته، سجد سجدة عمدية وهو يصلي لقراءته سورة العزيمة، وتارة يقع الكلام في من لا يسجد ويتم صلاته بغير سجود، إما مع الإيماء أو بلا إيماء، على ما ذكره ابن الجليد أنه يومي وبعد الصلاة يسجد. أما بالنسبة إلى السورة الأولى، إذا قرأ سورة من سور العزائم وسجد عمدا في صلاته فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، فإن السجود زيادة عمدية في الصلاة، وهذا الحكم لعله لا قائل بخلافه، وبطلان الصلاة بالسجود، وإن كان السجود لم يؤت به بعنوان الصلاة، ويعتبر في مفهوم الزيادة أن يؤتى بالشيء بعنوان أنه من الصلاة، عذاب إن كان معتبرا، لكن خصوص الركوع وخصوص السجود هم يستثنيان عن هذه الكبرى، فيكون زيادتهما العمدية ولو لم يكن بقصد السلام موجبا لبطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه سجد شكرا لله في الصلاة أو ركع بداء آخر غير داء الصلاة، إذا زاد في صلاته ركعة أعاد صلاته. وهذا الحكم متسالم عليه بلا خلاف على الظاهر، وأن السجود متى ما وقع في الأمدان يوجب بطلان الصلاة، ويشير إلى ذلك روايتان في المقام، سند أحدهما قاصر على ما نبين، والآخر لا بأس بسنده، بل في تلك في هاتين الروايتين عبر بهذا العنوان أنه زيادة في الفريضة، فعلمنا من ذلك أن السجود لا يتوقف صدق عنوان الزيادة فيه على قصد الجزئية للصلاة، بل مطلق وجود السجود في الصلاة موجب لتحقق عنوان الزيادة وهو مبطل للصلاة، ويؤيد ذلك أو يؤكده ما ورد من الروايات في أن من سمع آية السجدة إذا قرأ الإمام سورة السجدة مثلا فسمعه المأموم يومي للسجود، يكتفي بالإيماء أثناء الصلاة ويجزي هذا عن سجوده، لو لم يكن السجود مبتلا للصلاة لم يكن وجه للانتقال إلى الإيماء، بل يسجد ولا ينتقل الامر الى الامام هذه الروايات ايضاً عده روايات التي دلت على لزوم الامام لمن سمع آية السجدة وهو في الصلاة امر سلام الله عليه بالإيماء اثناء الصلاة. هذا ايضا يؤكد ان السجود العمدي موجب لبطلان الصلاة، فالظاهر ان الحكم لا اشكال فيه، الا ان هناك روايات قد يستظهر من تلك الروايات جواز السجود في الصلاة و اتمام الصلاة و انه لا شيء عليه، و هي عدة روايات. يستفاد منها ان السجود لا يكون مبطلا للصلاة بل يتم صلاته و يعتني بهذه الصلاة، يعني لا يكون السجود مبطلا، لكن هذه الروايات لا بد من حملها على النافلة، يعني على سبيل منع القلوب، لا بد من حملها على النافلة أو حملها على إعادة الصلاة لا على إتمام الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الرواية صحيحة أو حسنة باعتبار إبراهيم الهاشم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية في آخره، قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد، فبعدما قرأ الآية يؤمر بالسجود فيسجد، وبعد السجود يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. هذه السيئة أبي الحسنة إما أن تهمل على النافلة، إذ ليس في الرواية عنوان الفريضة، فما دل على أن السجود مبطل للفريضة وزيادة في المكتوبة يكون مقيدا لهذا الإطلاق، فيهمل المطلق على النافلة فنلتزم في النافلة بذلك، فأنه يسجد وبعد ذلك يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع. إما أن يهمل على هذا أو يهمل قوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد، ما أن المفروض أنه كان قارئا لفاتحة الكتاب وقد قرأ السورة بعد فاتحة الكتاب، يهمل على عدم الاعتداد بما أصابه، معناه أنه يستأنف الصلاة فيسلي مع إعادة فاتحة الكتاب، فيكون قوله عليه السلام فيقرأ فاتحة الكتاب كناية عن استئناف الصلاة وعن الشروع في الصلاة، وهذا ليس ببعيد، وقد وقع نظير ذلك في أخبار الاحتياط، يعني الشك في الصلاة وأنه يأتي بصلاة الاحتياط في صحيحة زرارة، قال عليه السلام ثم يقوم فيأتي بركعة يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ولم يصرح سلام الله عليه بالتكبير في تلك الصلاة في صلاة الاحتياط، فكأنه سلام الله عليه أراد بيان أن هذه الركعة ركعة مستقلة، مع أن الركعات الأخيرة يؤتى فيها بالتسبيحات، أو مخير بين التسبيحة والحمد مثلا وقراءة الحمد، أمر سلام الله عليه بالتعيد فاتحة الكتاب ثم يأتي بركعة فيقرأ فيها فاتحة الكتاب، كناية هذا عن الإتيان بركعة مستقلة وبركعة مستأنفة، المقام إذن يكون كذلك. فقوله عليه السلام يسجد ثم یقوم فیقرأ فاتحة الکتاب ثم یرکع و یسجد یکون کنایةً عن استیناف الصلاة علی کل حال اما انه تهمل هذه الصحيحة او الحسنة تهمل علی النافلة ولا یمعد او تهمل علی اعادة الصلاة اذ لا قائل بجواز السجود عمدًا في الصلاة و ان السجود زیادة في الفریضة و مفتلة للصلاة و نظیر ذلك الرواية الثانية موثقة سماعه روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال من قرأ اقرأ لاسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع أيضا حاله حال ذلك أنه إذا قام يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع قال في آخره في آخر هذه الرواية قال الإمام عليه السلام ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتبع هذه الرواية أيضا إما أن تهمل على التتبع كما آخر موثقة سرها بذلك فيسجد ثم بعد ذلك يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد او تهمل على استیناف الصلاة و كذلك صحيحة علي بن جعفر علي بن جعفر روى في كتابه هذه الرواية مروية بطريقين يعني صاحب الوسائل ايضا يرويه بطريقين احدهما يرويه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه هذا بما أن في سنده عبد الله بن الحسن لا يمكن الاعتماد عليه ولكن روى هذا علي بن جعفر في كتابه بطريق الشيخ إلى علي بن جعفر يعني طريق صاحب الوسائل المتحد مع طريق الشيخ صحيح فالرواية من جهة السند لا أشكال فيها قال سلام الله عليه قال موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني قال علي بن جعفر سألته سأل موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم والنجم ذاهبا أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال عليه السلام كأن هذا فرز جواز ذلك كان الجواز مفروزا جواز القراءة مفروزا عند علي بن جعفر ولكن سأل أنه ما حكمه بعد القراءة يسجد أو يقوم فيقرأ سورة أخرى غير هذه السورة قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة فرز أن الصلاة مكتوبة وفريضة قرأ سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب أيضا الكلام المتقدم يجري في هذه الرواية ولكن غير قابلة للحمل على النافلة لأن المفروض في الرواية الفريضة فكأنه سلام الله عليه ردعه عما تخيله من جواز السجود وبعد ذلك يقوم إما أنه يركع أو يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة بل قال سلام الله عليه ثم يقوم يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع يعني يستأنف الصلاة وذلك زيادة في الفريضة الفريضة زاد فيها معلوم من الخارج أن الزيادة في الفريضة موجبة للبطلان فكأنه سلام الله عليه ردعه عما تخيله وتوهمه من جواز ذلك بل حكم بالبطلان وقال ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدتين بل كأن العبارة التي في كتاب علي بن جعفر بل بلفظ آخر بل مثل هذا المعنى ولا يعود ولا يعودن ولا يعودن يقرأ بسجدة في الفريضة تقدم تأخر في الكلمات هذه الرواية أيضا به قرین فی قوله علیه السلام تلک زیادت فی الفریضه ولا یعودن یقرأ بسجدت فی الفریضه تدل على ردعه و انه لابد من استیناف السلام و العمد ان المسألة لا خلاف فيها ولم ينقل ان احد من الفقهاء جواز ذلك في الفريضة والاتيان بسجدة في الفريضة ولا سيما ما هذا التعليل انه زيادة في الفريضة وحكم الكبرى واضح ان الزيادة في الفريضة مبتلى انما الكلام فيما اذا قرأ سورة العزيمة ولم يسجد في الصلاة او مال السجود مثلا او فرضنا انه لم يوم ايضا ماذا في صلاته بغير سجود هل يحكم بصحة هذه الصلاة او ان الصلاة باطلة المشهور بين الفقهاء ايضا البطلان وانه لا يعتد بهذه الصلاة التي اتى فيها بسورة من سور العزائم ولو فرضنا انه لم يسجد واستدل على ذلك بوجوه منها انه مأمور بالسجود في الصلاة والسجود مبتل للصلاة على ما ذكرنا الامر بالإفطار مع الامر بالمزي لا يجتمع لا يمكن ان تكون صلاة واحدة يؤمر المكلف فيها بالإبطال ويؤمر فيها بالمزي ايضا فالأمر بالإبطال مستلزم للحكم ببطلان هذه الصلاة وعدم تمكن المكلف من إتمامه أصر على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره فالصلاة محكومة بالبطلان ونذر بل ذلك بما إذا كان المكلف في نهار شهر رمضان مثلا أو في يوم آخر من الأيام صائما وكان مأمورا بالإفطار يجب عليه أن يأكل شيئا أو يجب عليه أن يرتمس في الماء لإنجاء غريق مثلا أو يجب عليه القيء مثلا لمرض يجب عليه ذلك وأمثال ذلك كان مأمورا بإبطال الصوم لو فرضنا أنه لم يفعل ومضى في صومه يحكم ببطلان صومه ولو فرضنا أنه لم يمتثل ذلك الأمر والسر في ذلك من أن ما ذكرنا من أن الأمر بالمزي مع الأمر بالإبطال والإفساد لا يجتمعان لا يمكن الأمران يقال للمكلف امزي في صومك ويقال أبطل صومك هذان الأمران غير قابلين للتوجه إلى المكلف في حال واحد فتبعا يحكم بالبطلان المقام أيضا من هذا القبيل إذا فرضنا أنه مأمور بالسجود وفرضنا أن السجود مبطل للصلاة على ما تقدم لأنه زيادة عمدية فالحكم بالإتيان بالسجود الذي هو مبطل للصلاة أمر بالإبطال تبعا والأمر بالإبطال لا يجتمع مع الأمر بالمزي فيحكم ببطلان الصلاة هكذا قيل ولكن ذلك يندفع بأنه لا مانع من الأمر بالزدين على نحو الترتب على ما ذكرناه في بحث الأصول المفصلة لا مانع من ذلك أن يقال أسجد وعلى تقدير أنك لم تسجد فامزي في صلاتك يجب المزي في الصلاة أو يجوز المزي في الصلاة على تقدير عدم السجود الصلاة مقيد بعدم السجود فإن سجد فقد ارتفع الموضوع بطلت الصلاة وإن لم يسجد لا مانع من الأمر بالإتيان ببقية الأجزاء المقيدة بذلك وأما مسألة بطلان الصوم من جهة الأمر بالإفطار فالوجه فيه أنه لا يعقل تسوير الترتب فيه فإن الترتب في المتناقضين أو في الزدين لا ثالث لهما غير ممكن على ما تقدم في بحث الترتب لا يمكن أن يقال قم وإلا فلا تقم لا تقوم و الا فقوم و غیر ذالک المتناقضان اذا فرضنا ان احدهما لم یکن کان الاخر متحقق لا محاله غیر قابل للامر به. الصوم عبارت عن الکف و عن الاجتناب عن امور معینه الاکل بالشور و ما یلحق بهما من مفترات الصوم لا يمكن ان يقال يجب عليك اكل هذا الشيء والا فيجب عليك تركه. هذا غير قابل لا يمكن. الامر بالفعل والامر بالترك او يجب عليك الالتماس والا فيجب عليك تركه لا يمكن. الالتماس وترك الالتماس امران متقابلان تقابل نقيزين. و حقیقت الصوم عبارت عن هذه التروك او کتم النفس عن هذه الامور امر وجودی و عدمی لا اصل له في المقام على كل حال غیر قابل لان يؤمر المكلف في حال واحد بشيء و يؤمر بنقيزه على تقدير تركه لانه على تقدير الترك و متحقق لا محاله. فالامر بالصوم والامر بالاكل او الشرب او الالتماس او الجماع او غير ذلك مما هو معتبر في مفهوم الصوم امر غير معقول. فمن كان مامورا بالاكل او الشرب او الجماع او الالتماس يبطل صومه لا محاله. لا يمكن الامر بالصوم مع هذا الامر. نعم لو فرضنا انهما من قبيل الزدين لا من قبيل المتناقضين امر بابطال الصوم لا امر بما هو مصداق للمبطل كالاكل والشرب بل امر بابطاله وعلى تقدير عدم الابطال يجب عليه المزي لا مانع من ذلك حتى في الصوم. نظير ما اذا كان السفر واجبا على المكلف فامر بالسفر واذا سافر يبطل صومه لا محاله. ولكنه يؤمر بالصوم ما لم يسافر يؤمر فيقال له سافر سافر وعلى تقدير السفر لا يتحقق منه الصوم طبعا لأن الصوم مشروط بالحذر ولكن على تقدير عدم تحقق السفر في الخارج فصم فاجتنب عن هذه الأمور لأن ترك السفر ليس مأخوذا في مفهوم الصوم وإنما السفر شرط بل يعني عدم السفر شرط في وجوب الصوم والسفر موجب للإفطار فلا مانع من ذلك. نلتزم بالترتب حتى في مثل ذلك فمن وجب عليه الصوم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان عسى ولم يسافر لا مانع من صومه فإنه قابل للأمر بهما على نحو الترتب. أولا يقال له سافر وعلى تقدير عدم السفر وكونه حاضرا يجمع عليه الصوم فهذا المج لا يمكن المساعدة عليه فيقال إنه مأمور بإبطال الصلاة وهو لا يجتمع مع الأمر بالمزي مأمور بإبطال الصلاة من ناحية السجدة ولا مانع من الامر باتمام الصلاه والمزي بالصلاه على تقدير ترك السجود في الخارج يعني ان ياتي ببقيه الاجزاء والشرائط فياتي بهذه الطبيعه المقيده بترك السجود وترك الكلام وترك السلام وغير ذلك من القيود معتبرة في الصلاة لا مانع من الجمع بين الأمرين على نحو الترتب. هذا أحد الوجوه. الوجه الثاني أن قراءة سورة العزيمة محرمة على المكلف وما كان محرما لا يكون مصداقا للواجب لا يقع جزءا فهو يدخل في الكلام المحرم والكلام المحرم موجب لبطلان الصلاة. بيان هذه الدعوة أن المكلف إذا قرأ سورة العزيمة متعمدا فيدور أمره بين أن يسجد وأن لا يسجد إذا سجد يبطل صلاته فهو بالاختیار قد ابطل صلاته و ابطال صلات الفریضه محرمون فقد ارتکب المحرم. و اذا فرضنا انه لم يسجد فقد خالف وجوب السجده و اخره ما ان وجوب السجده فوریون فبقراءته سوره السجده جعل نفسه في محذور احد الامرين فهو يدخل في باب الاضطرار بالاختيار والاضطرار بالاختيار لا يسقط العقاب فتكون هذه المقدمه وهي الاتيان بالسوره الموجب لوقوع المكلف في احد المحذورين يكون هذا محرما والمحرم لا يكون مستاقا للواجب. والجواب عن هذا اولا انه لو سلمنا هذا الامر فهو لا يوجب بطلان الصلاه، غايته انه لا يكون مستاقا للمامور به، بما انه كلام محرم الكلام المحرم لا يكون مستاقا للمامور به. خب فليأتي بسوره اخرى غير هذه السوره. فالغايه يعني غايه ما يترتب ان هذه السوره لا تحسب جزءا من الصلاه، لا انها تكون موجبه لبطلان الصلاه حتى لو لم يقتصر المكلف على هذه السوره واتى بسوره غير هذه السوره. الا ان كلتا المقدمتين ممنوعتون. اما المقدمات المفوته فقد ذكرنا في محله ان هذا التحريم تحريم عقلي ولا يوجب سقوط العقاب عن الفعل المضطر اليه في ظرفه، فانه اضطرار بسوء الاختيار والاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط العقاب على ما تقدم الامتناع بالاختيار لا ينافي في الاختيار. لا ان المقدمه تكون محرمه شرعا، المقدمه حرام عقلا، يعني العقل يمنع ان ايجاد هذه المقدمه خوفا من الوقوع في ذلك المحذور، والا فالعقاب على ما يترتب على هذا الفعل لا على نفس هذا الفعل. فبعباره اخرى مقدمات الحرام ليست بمحرمه على ما تقدم، وانما الحرام نفس ذلك الشيء، وبما انه يصدر منه اختيارا فيعاقب على ذلك كما في التوسط في الارض المغصوبه على ما تقدم الكلام فيه مفصلا. فليست هذه السوره محرمه شرعا ليقال ان الحرام لا يقع مستاقا للواجب، ليس هذا بحرامه. الا ان المقدمه الثانيه ايضا تقدم، يعني تقدم الكلام اجمالا ان ابطال الصلاه لم تثبت حرمته وليست حرمه ابطال الصلاه من المسلمات، فلا يقع هذا في محذور. اذا قرأ سوره السجده غايته انه يؤمر بابطال الصلاه وله ابطال الصلاه ايضا. اذا عصى ولم تبطل صلاته يحكم بصحه صلاته، فليس هذا داخلا في المقدمات المفوته باعتبار ان له المندوحه وهو رفع اليد عن الصلاه والاتيان بالسجود، وانما لم يسجد اختيارا. فهذا الوجه ايضا لا يتم، فلا يمكن القول بعدم جواز قراءه سوره السجده لا بالوجه الاول الذي ذكره غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه ولا هذا الوجه، ويقع الكلام في الروايات ان شاء الله، وانه هل يستفاد ابطال الصلاه بمجرد قراءه السوره وان لم يسجد في الصلاه، هل يمكن اثبات ذلك بالروايات اولى؟ يجيء الكلام فيه ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار
ان لا تكون السوره التي يؤتى بها في السلام من سلال العزائم التي فيها السجده الواجبه. وقل له ان هذا الحكم مشهور بين الفقهاء ونسب الى ابن الجنيد جواز ذلك وانه لا مانع من قراءه سلال العزائم ولكنه يومي الى السجده في الصلاه ثم يسجد بعد الصلاه. قل انه استدل على عدم الجواز اولا بان هذا العمل عمل محرم وايقاع للنفس في احد المحذورين ولا بد من ارتكاب احدهما، فانه اذا قرأ سوره العزيمه في الصلاه فيدور امره بين ابطال الصلاه الذي هو محرم يبطله بالسجده، أو أنه لا يسجد وهو أيضا محرم، فإن السجود واجب متى ما قرأ السجدة أو استمعها. فبقراءة سورة السجدة في الصلاة يقع في أحد المحذورين فيكون هذه المقدمة محرمة لأنه من المقدمات المفوتة. قلنا إنه يمكن أن يناقش في ذلك اولا بعدم كون حرمه الابطال من المسائل المتسالم عليها وفيها كلام سياتي ان شاء الله، وعلى تقرير التسليم فالمقدمات المفرطه لا تكون محرمه بالحرمه الشرعيه، وانما هي محرمه بحكم العقل باعتبار سلب القدره عن المكلف بعد هذه المقدمه والعقاب على ترك الواجب او على فعل المحرم في ظرفه لا على ارتكاب هذه المقدمه. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث مقدمات الواجب. اذن لا تكون قراءه سوره العزائم محرمه بالحرمه الشرعيه ليقال انها تفسد من جهه حرمته، وما كان حراما لا يكون مصداقا للواجب. ذكرنا وجها ثانيا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وملخصه ان الامر بالابطال مستلزم لبطلان الصلاه لا محاله، لا يمكن تصحيح هذه الصلاه بعد الامر بابطاله اذ لا يعقل توجه امرين على المكلف، احدهما كان متعلقا بالابطال والآخر كان متعلقا بإتمام الصلاة وبالمزي في الصلاة، هذان لا يجتمعان. فإذا كان الأول ثابتا ينا الأمر بالإبطال طبعا يرتفع الثاني فيسقط الأمر بالصلاة، يعني لا يكون هذا مصداقا للمأمور به فيحكم ببطلانه، معنى البطلان عدم انطباق المأمور به على المأتي به. قلنا إن هذا لا يتم، الأمر بالإبطال لا يستلزم البطلان، بل إذا فرضنا أنه لم يمتثل ولم يبطل صلاته أو غير الصلاة من العبادات لا مانع من المزي في ذلك، مأمور بالسجدة، وعلى تقدير أنه لم يسجد فرضنا أنه أتى هذا الأمر لا مانع من ان تكون الصلاه مامورا بها ويجب المزي في الصلاه، هذا من الضدين اللذين لهما ثالث، ابطال الصلاه بالسجده والمزي في الصلاه ضدان لهما ثالث. ولا مانع من تصور امرين يتعلق كل منهما بضدين، احدهما كان امرا فعليا والآخر مترتبا على إسيان ذلك، ولا يقاس هذا بالأمر بالقيء مثلا أو بالجنابة أو بالأكل بالشرور في باب الصيام، وذلك فإن الأمر بالقيء إذا أمر بما يوجب بطلان الصوم وفرضنا أنه عسى ذلك بإسيان هذا الأمر يتحقق الشق الآخر، وهذان من الضدين اللذين ليس لهما ثالثون مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن يؤمر بشيء و یعمر به ترکه، یعنی یعمر به ترک شیئه و یعمر به فعله علی تقدیر عصیانه، لانه این ترک هازا طبعا یوجد الاخر، فلا یصح ان یقال تحرک و الا فسکن اسکن و الا تحرک، کل ذلک لا یمکن. ذکرنا فی بحث ترتب ان الامر الثانی لا بد و ان یکون قابلا للامتثال والعصيان على تقدير عصيان الامر الاول، فعدم تصور الترتب في مثل ذلك اي فيما اذا كانا من الزدين اللذين ليس لهما ثالث لا يستلزم عدم الالتزام بالترتب في امثال المقام. نظير المقام ما اذا امر المكلف بابطال الصوم بسفر مثلا فيقال له سافر وأبطل صومك بالسفر، ولكن لو فرضنا أنه عصى ولم يسافر لا مانع من الأمر بالصوم، كذا ذكرنا يوم الأربعاء يعني يوم التسهيل الأخير. والصحيح أنه لا مانع من الترتب حتى في المثال الذي ذكره قدس الله نفسه. أيضا نبهنا على ذلك في بحث الترتب، قلنا إن الزدين أو النقيزين المفروض انه لا ثالث لهما، یعنی فی الزدین، خب نقیزین هم معلوم انه لیس لهما ثالثون، لا یمکن فیهما تصویر الترتب الا ان لا یکون الامر المترتب امرا تعبدیا، یعنی اذا کان امرا توسلیا لا یمکن، اذ المفروض انه بله مفروض الوجود الا تقدیر ترک الزد و ما کان مفروض الوجود لا یمکن الامر به، و اما اذا فرضنا ان المامور به حستتون خاصه مقیدون به قید خاص من قصد القربت او من غیر قصد القربت، فعلا کلامنا فی قصد القربت، یمکننا تصویر ان یکون فعل شیئن و ترک شیئن کل منهما مشتملا على مصلحت الزامیه، فی الفعل مصلحت الزامیه و فی الترک ایضا مصلحت الزامیه، اذا کانت ترک المطلق و الفعل المطلق لكل منهما مصلحت الزامیه فلا يمكن الطلب المولوی لا محاله، لان الجامع بینهما لابد من حصوله فی الخارج و المفروض انه لا ثالث لهما، و کل منهما بخصوصه لا مزیت له حتی یعمر به، الامر التخیر لا یمکن، التخیر بین الزدین اللذین لیس بین لهما ثالثون، او التخیر بین النقیزین قال افعل او اترک، تحرک او اسکن، کل ذلک لا یمکن. فاذا کانت المصلحتان متساویتین لا يكون هنا امر لا محاله، و اذا كان احدهما اقوى من الاخر تعين الامر بما هو الاقوى فيكون هو المامور به، والاخر لا يكون مامورا به حتى على الترتب، لانه مفروض الوجود على تقدير عصيان الامر الاول كان الثاني موجودا لا محاله، اذا فرضنا ان الحركه لها مصلحة ملزمة و السكون له مصلحة ملزمة، ولكن مصلحة الحركة اقوى و اهم، فامر المولى بالحركة، لا يمكن الامر بالسكون لا في عرض هذا الامر معلوم طلب الزدين لا يمكن، ولا في طوله مترتبا، لانه على تقدير عدم الحركة السكون موجود لا محالة مفروض الوجود، و ما کان مفروض الوجود غیر قابل للامر، و اما اذا فرضنا انه کان فیه خصوصیت خاصه کسکون فی مکان کذا یقال تحرک و الا فسکن فی هذا المحل لا مانع من ذلك، یرجع الى الزدین اللذین لهما ثالثون اذ له ان لا يتحرک ولا يسكن في هذا المكان بل يسكن في مكان آخر، ومن هذا القبيل أخذ قصد القربة في المأمور به فيقال تحرك و الا فسکل مضافن بهی الالمولا لا طبیعی سکون آجا ایزن قابلون فا ازا فرزنا ان الامر الثانی امر قربیون اخذتی متعلقه الاضافت الالمولا لا مانع من الالتزام به ترتب فیه و ما ذکره قد نزل الله نفسه من هذا القبیل. یعنی مثال القی و الجنابه ازا فرزنا ان القی فی شهر رمضان مثلا او فی غیر شهر رمضان من الایام التي يجب فيها الصوم يصوم المكلف فيها نفرضه صوما قضائيا مثلا فرضنا ان الجنابه كانت واجبه او ان القي كان واجبا فيؤمر المكلف اولا بذلك فيقال ابطل صومك بالجنابه او بالقي. ولكن اذا فرضنا انه عصى ولم يفعل ذلك يمكن ان يكون ترك الجنابه وترك القي لكن بقيد اضافته الى المولى ان يكون فيه مصلحه الزاميه قابل فيؤمر باتمام الصوم واضافه هذا الترك اي ترك الجنابه وترك القي الى الله سبحانه. بل وتفصيل ذلك كل ذلك ذكرناه في بحث الترتب وهذا من احد مصادقه. فالصحيح ان ما ذكره قدس الله نفسه من ان الامر بالابطال يستلزم بطلان العمل لا محاله هذا لا يصح حتى في المثالين المذكورين. بقي الكلام في الروايات الوارده في المقام. الروايات الناهيه عن قراءه العزيمه في الصلاه عده روايات بعضها قابل للمناقشة في سنده ولكن البعض الآخر لا يمكن المناقشة في سنده. الروايات من جهة السند تامة إنما الإشكال من جهة الدلالة. ووجه الإشكال في الدلالة أن النهي الوارد في هذه الروايات لا يمكن أن يكون نهيا تكليفيا يعني نهيا مولويا تكليفيا بأن يتكون قراءة العزيمة في الصلاة محرما من المحرمات الإلهية. الكذب حرام، الغيبة حرام، أكل مال الناس حرام، قراءة العزيمة في الفريضة إذن حرام، هذا لا يمكن. وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الأوامر والنواهي المتعلق بالمركبات غير ظاهرة في الوجوب المولوي أو في التحريم المولوي. لا يستفيد العرف من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، نهى النبي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وغير ذلك من النواهي. لا يستفيد من ذلك التحريم النفسي، بل يستفيد أن عدم ذلك دخيل في المأمور به. وكذلك بالنسبة إلى الأمر، إذا أمرنا باستقبال القبلة في الصلاة أو أمرنا بستر العورة في الصلاة لا يستفيد العرف أن هذا واجب نفسي، ستر العورة في الصلاة واجب نفسي، وإنما يستفيد من ذلك أنه قيد قد اعتبر في الصلاة فالساتر شرط في الصلاة. فهذه الأوامر لا يستفاد منها الحرمة التكليفية، على أن الحرمة التكليفية لا تستلزم بطلان الصلاة على ما تقدم الكلام فيه قريبا. وقلنا ويأتي إن شاء الله في بحث المبتلات، وقلنا إن المبتل إنما هو كلام الآدمي، وأما إذا كان قرآنا أو دعاء أو ذكرا ولو فرضنا أنه محرم، المحرم لا يكون مصداقا للواجب، ولكن لا تبطل الصلاة به المأمور به، لا تبطل بذلك، لا يجوز للمكلف أن يكتفي بذلك. لا أنه مبتلون فإنه لا يخرج بحرمته عن كونه مصداقا للقرآن أو الذكر أو الدعاء. والدليل الدال على الإبطال إنما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدمي، لا بكل كلام لا يكون مأمورا به من جهة حرمته حتى إذا كان قرآنا. فهذا لا وجه لبطلان الصلاة به. والذي يسهل الخطف أن الأمر في نفسه غير ظاهر في المولوية كغيره من الأوامر والنواهي المتعلق بما هو قيد للعبادة أو أبل معاملة، لا فرق في ذلك، أبل معاملة أو الأمر المتعلق بذلك، النهي والأمر كلاهما بل على حد سواء من هذه الجهة. فهذا النهي لا محال، يعني النهي عن قراءة العزيمة لا محال يكون إرشادا إلى شيء، إلى حكم آخر، وإن كان مولويا أيضا، يعني إرشاد إلى حكم مولوي لا من قبيل الأوامر الإرشادية إلى الحكم العقلي. يستفاد منه حكم مولوي والنهي إرشاد إلى ذلك، مثل قوله عليه السلام نهى النبي ذلك أو لا تلبس شيئا مما لا يؤكل في الصلاة، إرشاد إلى المانعية بأن هذا مبطل للصلاة، والإبطال حكم شرعي. بين الإبطال باللسان النهي، فهذا النهي إرشاد إلى الإبطال. أو بين الشرطية بلسان الأمر، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يستفاد منه شرطية الوضوء وشرطية الغسل للصلاة، فهو إرشاد إلى الشرطية. هذا النهي أيضا إرشاد لا محالة ومنسلخ عن المولوية بالنسبة إلى الحكم التكليفي. الكلام في أنه إرشاد إلى أي شيء، نهيه سلام الله عليه عن قراءة الفريضة، عن قراءة السجدة في صلاة الفريضة بعد الفراغ عن أنه إرشاد، ولا يستفاد منه حكم تكليفي، يعني النهي التحريمي إرشاد إلى أي شيء. قد يفرض أنه إرشاد إلى المانعية، مثل النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة، هو بنفسه يعتبر عدمه في الصلاة، وأن الصلاة لابد أن تقع في الخارج، والمكلف غير لابس لذلك. وكذلك لبس الذهب مثلا أو لبس الحرير أو لبس الميتة وغير ذلك بمعتبر عدمه في الصلاة. قد يفرض كذلك لا تقرأ شيئا من العزائم في الفريضة، معناه أن قراءة العزيمة في الفريضة مبتلة للصلاة وهذا مانع عن الصلاة. الظاهر أن استفادة هذا المعنى أيضا بعيدة عن الفهم العرفي، بل هذا النهي مثل النهي عن السجود على القير مثلا، لا تسجد على القير وعلى الزفت. هذا النهي يقيد أوامر السجود لا يقيد أمر الصلاة، وإن كان بالأخرة يرجع إلى الصلاة، ولكن مع الواسطة لا تسجد على القير. المستفاد من ذلك أن السجود المعتبر في الصلاة قيد بأن لا يقع على القير، مقيد بعدم ذلك، فالصلاة مقيد بسجدة بهذا القير، فهذا قيد في السجود والسجود معتبر في الصلاة، بالاخره يرجع الى الصلاة. لا يفهم العرف من قوله عليه السلام لا تسجد على القير، يعني ان السجود على القير مفصل للصلاة، لا يستفاد ذلك، بل يستفاد ان هذا السجود لا يكون مصداقا للسجود المامور به، ولا يكون جزءا من المامور به. فيستفاد من ذلك عدم الجزئية في الصلاة. ولو فرضنا أنه لم يكن لنا دليل على بطلان الصلاة بزيادة السجدة، لو فرضنا أن رجلا سجد على القير، لم نكن نحكم ببطلان الصلاة، بل غايته أن هذه السجدة غير مأمور بها وعليه أن يأتي بسجدة أخرى، لكن باعتبار أن زيادة السجود مبتلة للصلاة فالحكم بالبطلان من جهة الزيادة لا من جهة المانعية المستفادة من النهي. كيف ما كان النهي في المقام عن قراءة العزيمة في الصلاة إما أن يكون إرشادا إلى مانعية ذلك، أو يكون إرشادا إلى أن هذا لا يكون مصداقا للسجود الواجب، فاعتبر فالسجود عدم ذلك فقایته، یعنی فالسوره عدم ذلك فقایته ان هذا لا يكون مصداقا للسوره الواجبه. الظاهر ان الاول وهو الارشاد الى مانعيه هذا مخالف للفهم العرفي، واما الارشاد الى ان هذا ليس بمصداق للجزء، ولا يكون السجود الواجب منطبقا على هذا، هذا ايضا بل بعيد لامرين. اولا يتوقف هذا على القول بجزئيه السوره في الصلاه، وقد تقدم الكلام في ذلك، وانه بل غير مسلمه جزئيه السوره غير مسلمه ليكون هذا النهي نهيا دالا على تقيد الجزء بعدم ذلك، يعني السوره المامور بها التي هي جزء من الصلاه مقيده بان لا تكون من العزائم متوقف على ذلك وهو لم يثبت. وثانيا انه مخالف لما يستفاد من الروايات من ان سبب النهي هو تحقق زياده العمديه، يعني لو لم يكن هذا التعليل وهذه الجمله مذكوره في الروايات امكن الالتزام بذلك وانه تقييد للجزء، ولكن بمقتضى ما ذكر في الروايات من كونه زياده في الفريضه يعلم ان سبب النهي انما هو هذا. فنهى سلام الله عليه عن قراءه السوره في الصلاه العزيمه باعتبار ان المكلم مؤمن يريد امتثال الامر الواقعي، اذا قرأ سورة العزيمة يبتلي لا محالة بإبطال الصلاة، فإن ابتلى فهو نقص لغرضه انه يريد الصلاة، وإن لم يبتل فيرتكب محرما لا محالة، يعني يترك واجبا. فالنهي يكون ارشادا بل لئلا يقع في هذا المحذور وهو إبطال الصلاة بزيادة العمدية او ارتكابه محرما، لأن ترك السجدة محرم، يعني السجدة واجبة فتركه ترك للواجب. مع هذه الجملة المذكورة في عدة من الروايات، يعني في غير واحد، عنوان الزيادة في الفريضة لا يبقى للنهي ظهور في المانعية أو ظهور في تقييد الجزء بعدم ذلك. فعلى هذا إذا كان النهي إرشاداً، لو فرضنا ان المكلف لم يبال بالمعصيه نعوذ بالله فقرأ هذه السوره وبنى على انه لا يسجد ولم يسجد في مورده ايضا، لا مانع من شمول الاطلاقات لذلك لهذه السوره، مصداق للسوره لا قصور له في تحقق الامتثال بالاتيان بسوره ما في الصلاه إلا باعتبار استلزامه لترك واجبين. فلو فرضنا أن المكلف قد التزم بهذا اللازم الفاسد وترك هذا الواجب، لماذا لا يكون هذا مأمورا به؟ وبعبارة أخرى إطلاقات أدلة السورة شاملة للعزائم أيضا، والذي يمكن أن يكون مقيدا لتلك الإطلاقات إنما هو هذه الروايات الواردة في المقام. إذا فرضنا أن الأمر الوارد في هذه أن النهي الوارد في هذه الروايات لا يستفاد منها الإرشاد إلى المانعية وعدم الجزية، وإنما هو إرشاد إلى أمر آخر وهو وقوع المكلف في محذور إبطال الصلاة أو ترك الواجب. النهي لأجل ذلك لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم باعتبار أنه إذا قرأ العزيمة ووصل إلى محل السجدة وقرأ آية السجدة فلا بد له من الإبطال أو من المزي في الصلاة من دون إبطالين، وكلاهما فيه محذور. إبطال الصلاة مناف لمقصده ولغرزه، كان غرزه الإتيان بالصلاة وتفريغ ذمته من الواجب، وهذا نقض للغرض. يشرع في صلاة يبتله، ما فائدة هذه الصلاة؟ اذا مضى في صلاته فقد ترك واجبا من الواجبات الالهيه. فعلت بلف فاذن، يعني اذا لم يستفد تقييد في ادله جزئيه السوره ولم يستفد من هذه النواهي المانعيه كان الحكم بصحه الصلاه له وجه ووجهه وهذا. نعم، بناء على ان المستفاد من الروايات تقييد دليل الجزئيه بهذه الروايات. افرض بنينا على ان السوره جزء للصلاه وبهذه الروايات قيدنا الجزء بغير العزائم، فما هو معتبر في الصلاه انما هو سوره غير سوره العزائم. فلو شرع في سوره العزائم بقصد الاتمام وعلى ان يكون جزءا من الصلاه يحكم بالبسلان من الافذال، حتى اذا فرزنا انه لم يصل الى حد السجود، لذلك لانه زياده عمديه. المفروض ان هذا ليس بجزء من الصلاه وقد اتى به المكلف بعنوان الجزئيه فهو زياده للفريضه، فلا يتوقف البطلان على قراءه ايه السجده ولا على السجود الخارجي. اذا فرضنا انه لم يسجد او لم يقرا ايه السجده بدا له رجع الى سوره اخرى ايضا يحكم بالبطلان، فانه قد اتى بهذا بعنوان الجزئيه والمفروض انه ليس بجزء الا ان هذا غير ثابت. هذا تمام كلامنا فيما اذا اتى بقراءه العزائم عمدا، واما اذا اتى به سهوا نتكلم فيه ان شاء الله.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة، وقلنا إنه لا بأس بذلك في نفسه من جهة الصلاة، وإن كان هذا مستلزما لمحرم وهو ترك السجود في الصلاة، إلا أنه حكم آخر. وعلى تقدير عصيان هذا الأمر فهو إبطال الصلاة، والمزي في صلاته لا مانع من ذلك. والنهي الوارد في الروايات عن قراءة العزيمة في الفريضة المستفاد منه هو ذلك، إرشاد إلى هذا المعنى، لا أنه يستفاد منه المانعية أو يستفاد منه عدم الجزئية للصلاة. وإلا فسورة العزائم في نفسها غير قاصرة لأن تكون مساقا للمأمور به، إلا أنه مبتلا بالمزاحم، فإذا فرضنا أن المكلف عصى وترك هذا الواجب لا مانع من الإتيان به. وقد يستدل على صحة الصلاة وجواز الإتيان بالعزيمة في الصلاة للروايات أيضا، وبقرينة هذه الروايات يحمل النهي على الكراهة، وهذه العدة روايات. من جملة هذه الروايات صحيحة علي بن جعفر، هذه الصحيحة رويت بسندين، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، في السند عبد الله بن الحسن، وهو لم يوثق هذا السند غير صحيح.
ولكن روی به طریق آخر یعنی رواه صاحب الوسائل قدس الله نفسه به طریقه الى شیخ طوسی قدس الله نفسه و طریق الشیخ الى کتاب علی بن جعفر صحیح و رواه عن کتابه فالسند صحیح. قال علی بن جعفر سألته ای سألت موسى بن جعفر سلام الله علیه عن الرجل یقرأ فی الفریضة سورة النجم ایرکع بها او یسجد ثم یقوم فیقرأ بغیرها کأنه کان المفروض عند علی بن جعفر جواز ذلك و انه لا بأس بقراءة العظیمة فی الفریضة إلا أنه سأل الإمام عليه السلام عن الوظيفة الفعلية وعن أنه يصنع أي شيء أيركع بها يكتفي بهذه السورة أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها سورة أخرى هذه السورة كأنها ألغيت ولا تحتسب جزءا من الصلاة فلا بد من الإتيان بسورة أخرى بعد السجود. قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدتين. ادعي أن هذه الصيحة صريحة في صحة السلام مع قراءة العزيمة آمدا ولكنها سلام الله عليه عن العود لذلك و هازا محمول علی الکراهه. بعد فرض الحکم به صحت السلام کان النهی عن العود ولا یعود یقرأ فی الفریضه بسجدتین یکون النهی عن العود محمولا علی الکراهه و الا فالصلاه صحیحه لقوله علیه السلام ثم یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب و یکون قوله علیه السلام و ذالک زیادتون فی الفریضه محمولا علا انه شبیه به زیاده لا انه واقعا زیادتون فی الفریضه لتکون مبتلتا للصلاه و هذا الحمل بعید جدا بل ظاهر قوله علیه السلام و ذالک زیادتون فی الفریضه انه مبتل للصلاه لارتكاز هذا المعنى في أذهان المسلمين ولا سيما مثل علي بن جعفر الذي كان عالما وراويا لعدة من الروايات وله كتاب. فالإمام عليه السلام طبق هذه الكبرى الكلية على المورد وأنه زيادة في الفريضة فتكون مبتلة ثم لا يعود لمثل ذلك إذا فعل مرتان لا يعود لأنه يحكم عليه بالبطلان. وأما قوله عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب قلنا سابقا ذكر فاتحة الكتاب كناية عن استئناف الصلاة فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وإلا فلا موجب لإعادة فاتحة الكتاب أصلا. المفروض أنه قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعد ذلك سورة العزيمة فغاية الأمر أن هذه السورة تلغى وبعد ذلك يقرأ سورة أخرى غايته هذا أنها تسقط عن الجزئية فيقرأ سورة أخرى. فقوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب تهمل على لزوم استئناف الصلاة وقلنا إن النذير ذلك قد ورد في روايات صلاة الاحتياط أنه يأتي بركعة أخرى ويقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا الحمل أقرب يعني ظهور قوله عليه السلام وذلك زيادة في الفريضة في البطلان يكون قرينة على ذلك فالاستدلال بهذه الصيحة ساقط. فالوظيفة الفعلية للمكلف أن يسجد فيبطل صلاته من جهة الزيادة في الفريضة بعد ذلك أيضا لا يعود لمثله فإنه موجب للبطلان. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية أيضا رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد قال وسألته ان امام یقرا سجده فاحدث قبل ان يسجد، الامام لم يسجد، احدث قبل السجود، كيف يصنع؟ قال عليه السلام يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المأموم يسجد والإمام بعد الإمام الأول يقدم غيره، يعني أحد المأمومين يقدمه فيأتم الناس به بقاءً فيسجد ويسجدون، ويسجد لأنه سمع القراءة، ويسجدون بقية المأمومين أيضا يسجدون، وينصرف وقد تمت صلاتهم. هذه الرواية تدل على لزوم الإتيان بالسجدة بالسماع، لابد أن يسجد السامع كما الإمام والمأموم، يعني الإمام الثاني الذي كان سامعاً لابد أن يسجد ويسجدون وينصرف وتمت وقد تمت صلاتهم، كأن في فرض السماع لا مانع من الإتيان بالسجدة. فرض هذا السؤال فرض أن الإمام قرأ السجدة، ولكن هذه الرواية لضعف السند لا يمكن العمل بها باعتبار وقوع عبد الله بن الحسن في السند، وقد روى الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها عن علي بن جعفر على نحو آخر غير هذا الترتيب. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام وسردوا سيئه لا بسره. قال سألته، أين هذه الرواية؟ قال سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال عليه السلام يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم. هذا وظيفة القاري إذا قرأ السجدة وبعد ذلك أحدث قبل أن يسجد هو يتشهد، يعني الإمام الذي قرأ السجدة يتشهد ويسجد وينصرف هو، لما بقية المأمومين قد تمت صلاتهم لأنهم لم يقرأوا آية لم يقرأوا سورة العزيمة، فيقدم غيره وغير هذا الإمام الأول هو يتم الصلاة. فعلى ذلك الرواية أجنبية أمنها للكلام على أنه يمكن أن يقال في مورد الرواية أن الإمام قرأ سورة العزيمة يهمل هذا على إمام الجماعة للعامة، فإنهم لا يرون بطلان الصلاة بالسجود، فيمكن أنه قرأ سورة العزيمة إذا سجد هو أو نائبه، يجوز لغيرهم أيضا أن يسجدوا تقية ولا مانع من، يهمل على مورد التقية مع العامة. فكيفما كان هذه الرواية الصحيحة أيضا لا يمكن الاستدلال بها. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بموثقة سماعه هذا لا بأس به، وبإسناده إسناد الشيخ عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال عليه السلام إذا بلغ موضع السجود فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويتألفي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها. هذه الرواية صريحة الدلالة على أن قراءة بعض السورة سورة العزائم لا بأس به، إلا أنه لا يتم هذه السورة إذا بلغ موضع السجدة لا يقرأها ليكون مبتلا بالسجود فيبطل صلاته، بل يركع أو يعدل إلى سورة أخرى فيقرأ سورة أخرى غير هذه السورة، إلا أن هذه الموثقة يتوقف العمل بها على جواز التبعيد في السورة، وقد تقدم الكلام فيه. فإن قلنا بجواز التبعيد في السورة لا مانع من العمل بهذه الموثقة، فيجوز للمصلي أن يقرأ العزيمة، ولكن إذا وصل إلى آية السجدة لا يقرأها فيركع، يقتصر على بعض السورة، أو إذا أراد أن يقرأ سورة تامة لا يتم هذه السورة، يعدل إلى سورة أخرى فيقرأ سورة أخرى. السند الموثق الرواية الموثقة والدلالة يعني العمل بها يتوقف على المسألة التي تكلمنا فيها، وهي جواز التبعيد في سورة واحدة. فإن قلنا بالجواز لا مانع من العمل بهذه الموثقة، فيجوز للإنسان التبعيد حتى في سورة العزائم، فيقرأ سورة العزائم ولكن لا يقرأ آية السورة، إما أن يركع أو يعدل إلى سورة أخرى. هذا كله في المتعمد. وأما إذا فرضنا أنه قرأ سورة العزيمة سهلاً، ففي المسألة سورة قد يكون الالتفات إلى ذلك قبل آية السجدة وقبل أن يتجاوز الناس، قرأ مقدارا من سورة العزائم قبل أن يصل إلى حد الناس، وقبل أن يقرأ آية السجدة التفت إلى أن هذه السورة من سور العزائم المنهي عن قراءتها، ليس له أن يقرأ، وإلا يبتلى إما بإبطال الصلاة أو بترك واجب وهو السجود في الصلاة. هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه في صحة الصلاة، لأن الموجب للبطلان إن كان الزيادة، حيث إنه أتى بهذه الآيات بعنوان أنه من الصلاة وليس من الصلاة، عنوان الزيادة فهي غير مبطلة، لأن الزيادة زيادة سهوية على الفرض. لم يأتي بهذه الآيات زيادة متعمدا، ولكنه سهى فأتى بهذه الآيات فالزيادة سهوية. بل لو قلنا إن النهي في هذه الروايات المانعة إرشاد إلى المانعية، وأن قراءة سورة العزيمة مانع في الصلاة ومبتل للصلاة حتى على هذا المسلك، أيضا لا بأس به. المفروض أنه أتي به سهوان، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، الإتيان بالمانع سهوان لا بأس به. فعلى كلا التقديرين، يعني على القول بأن المستفاد من هذه الروايات عدم الجزئية، على المستفاد من الروايات المانعية، على كلا التقديرين لا يحكم ببطلان الصلاة، فإن الزيادة سهوية وإيجاد المانع أيضا مبني على السهو وهو لا بأس به، فالصلاة صحيحة. وإذا فرضنا أنه تذكر وقد تجاوز الناس، واشترطنا في جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى أن لا يتجاوز الناس، وهذا بعد تجاوز النسبة قد التفت إلى ذلك، أيضا لا بأس به. فإن الزيادة السهوية لا مانع منها كما قلنا، من جهة المانعية أيضا بما أنه وقع سهوا لا بأس به، وأما من جهة عدم جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى بعد تجاوز الناس، فهذه الروايات موردها ما إذا تمكن من إتمام هذه السورة لا يعدل ويتم هذه السورة. فإذا فرضنا أنه غير متمكن من الإتمام والإتمام منهي عنه لأن السجود زيادة في الفريضة، كيف يمكن أن يقال إن المورد مشمول لتلك الروايات؟ وبعبارة أخرى، المنع عن العدول في تلك الروايات من جهة لزوم إتمام هذه السورة، السورة التي شرع فيها وقد تجاوز الناس يجب عليها أن يتمها، ولیت له العدول الى صورت اخرى فلو فرضنا انه مأمور بعدم الاتمام فان الاتمام مستلزم للمعصیت او لابطال الصلاة فهذا لا يكون مشمولا لتلك الادله. اذن القاعده تقتضي جواز العدول الى صورت اخرى فانه غير متمكن من اتمام هذه الصوره والامر بطبيعي الصوره موجود فيعدل الى صوره اخرى ويتم صلاته. هاتان الصورتان لا ينبغي الاشكال فيهما وان نسب البطلان الى بعضهم، انما الاشكال فيما اذا تذكر بعد قراءه ايه السجده وكان مامورا بالسجود فما هو وظيفته لو كانت القراءة قراءة سهوية. القراءة العمدية تقدم الكلام فيه. إذا كانت القراءة سهوية ماذا يصنع؟ والتفت بعد قراءة آية السجدة. هنا وجوه: قيل فأنه يسجد لزوما ويحكم ببطلان الصلاة فإنها زيادة عمدية، وذلك لإطلاق دليل الوجوب، دليل وجوب السجدة في الصلاة، دليل وجوب السجدة في الصلاة مطلق وشامل لمثل المقام أيضاً، فمقتضى الإطلاق أن يسجد، وبما أنه زيادة في الفريضة يحكم ببطلان الصلاة. هكذا قيل. فالجواب أنه ليس لنا إطلاق يدل على وجوب السجدة وهو في الصلاة، يعني الفورية بهذا المعنى، فإن ما دل على وجوب السجود بقراءة آية السجدة ليس فيها دلالة على الفورية بهذا المقدار حتى أنه لا يفرغ من صلاته. وأما الروايات الخاصة التي تقدمت فكلها واردة في مورد الأمر أنه إذا قرأ سورة العزيمة لا يقرأ سورة العزيمة فإنها زيادة عمدية. هذه الروايات وردت في مقام النهي، يعني دلت على النهي عن قراءة العزيمة مع هذا التعليل، وقلنا إنه إرشاد إلى أن لا يقع المكلف في أحد المحظورين، إما إبطال الصلاة أو ارتكابه معصية من المعاصي وهو ترك السجود. ولا يكون في هذه الروايات إطلاق لمن قرأ آية السجدة سهوا أو سمع آية السجدة بغير اختيار مثلا، وقلنا بلزوم السجدة عند السماع ولو بغير اختيار، فأي دليل نلتزم بالفورية؟ فهذا الوجه ساقط. وقد يقال أن الوجه الثاني أنه يجب عليه السجدة فورا ولا يحكم ببطلان الصلاة، يسجد ثم يقوم ويتم صلاته. هذا منسوب إلى الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه، من جهة أن هذا السجود لا يوجب بطلان الصلاة لعدم صدق الزيادة على ذلك، إذ يعتبر في صدق الزيادة الإتيان بالعمل بقصد أنه من الصلاة وبقصد الجزئية. المفروض أنه يأتي بهذا السجود بعنوان سجود التلاوة، فهو عمل آخر وقع أثناء الصلاة ولا يصدق عليه الزيادة، فلا يحكم ببطلان الصلاة. إذا قرأ الآية سهوا يلزم عليه أن يسجد ويتم صلاته ولا شيء عليه. هذا يشبه الاجتهاد في مقابل الناس، فإن الروايات المتقدمة قد دلت على أن طبيعي السجود محقق لعنوان الزيادة وإن لم يكن بقصد الصلاة، حيث إنه سلام الله عليه في مقام التعليل قال بذلك زيادة في الفريضة ولو بالتعبد الشرعي. فعلمنا أن عنوان السجود طبيعي السجود لا يقع أثناء الصلاة و یوجب بطلان الصلاة من جهت الزیاده، فالقول بجواز السجود و عدم بطلان الصلاة به، یعنی به وجوب السجود و عدم بطلان الصلاة به، یتم صلاته بعد السجود، هذا ایضا لا يمكن الالتزام به. والمشهور بالمعروف قالوا انه يجب عليه الايماء والايماء بدل عن السجود، حيث لا يتمكن من السجود ويحكم ببطلان صلاته، فلذلك يومي. واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات الواردة في السماع، انه اذا سمع آية السجدة وهو في الفريضة يومي ايماء. قالوا انه بما انه لا يتمكن من السجود لبطلان الصلاة به، لذلك ينتقل الامر الى الايماء فالمقام من هذا القبيل، فانه قرأ نسيانا، القراءة نسيانا حاله حال السماع، لا يتمكن من السجود يبطل تبطل صلاته، لذلك ينتقل الامر الى الايماء. وهذه عدة روايات التي دلت على أن الوظيفة هي الإيماء. محمد بن يعقوب، أن أحمد بن إدريس، أن أحمد بن محمد، أن الحسين بن سعيد، أن فضالة بن أيوب، أن الحسين بن عثمان، أن سماعة، الرواية موثقة، أن أبي بصير، أن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم غير هذه السورة، وفرغ من قراءته ولم يسجد، فأومي إيماءً. قالوا إن هذه الروايات تدل على وجوب الإيماء، وقد يستشكل في هذه الرواية، يعني في دلالة هذه الرواية، بأن الإيماء مترتب على عدم سجود الإمام، وإلا فلو فرضنا أن الإمام سجد هو أيضا يلزم عليه السجود، فيدل على جواز السجود في الفريضة مثل ما ذكره كاشف المطاق قدس الله نفسه. ولكن الجواب عن هذا واضح، فإن الإمام في هذه الرواية هو إمام الجماعة مع العامة، إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومي ماءا. إذا فرضنا أن الإمام سجد هذا أيضا لا بأس أن يسجد، ويتبع الإمام تقية، زيادة السجود هنا لا تكون مزرة، لأنه وقعت من باب تقية، لا يمكن أن يتخلف عن بقية المأمومين، الإمام يسجد والمأمومون يسجدون وهذا يقف لا يسجد. فقوله عليه السلام ولم يسجد باعتبار أنه إذا سجد الإمام تعين وظيفة هذا المأموم إذن أنه يسجد، وليست في هذه الرواية دلالة على أنه لو كان صلى وحده في غير مورد التقية الإمام مشروط بعدم السجود، لا يستفاد ذلك. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. قال وإذا ابتليت، محل الاستشهادنا، وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع. أيضا الكلام في هذه الموثقة بعينه والكلام في الموثقة الأولى، وأن الإمام عليه السلام أمره بالإيماء لكن على تقدير عدم سجود الإمام، وإلا فلو سجد الإمام كان على هذا أيضا أن يسجد تقية. وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. أغلاش نتقي ساعة الله.
نعم.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى ما إذا قرأ سورة العزيمة سهوان ولم يكن متعمدا في ذلك إذا كان تذكره قبل أن يقرأ آية السجدة الحكم واضح ما أتى به يلغى فيأتي بسورة أخرى ويتصح صلاته وإذا فرضنا أنه تذكر بعد قراءة آية السجدة وبجوب السجدة عليه قلنا إن هنا بجوها قد يقال بلزوم السجدة فورا ويحكم ببطلان الصلاة من جهة الزيادة العمدية وهو مكلف بإبطال الصلاة قلنا إن هذا لا يمكن المساعدة عليه فإن أدلة فورية السجدة بهذا المقدار أي بمقدار لا يكون له مهلة لإتمام الصلاة لا دليل على الفورية إلا الروايات المتقدمة ومورد الروايات المتقدمة التعمد في ذلك كان متعمدا في قراءة العزيمة وأما غير المتعمد فلم يدل دليل على فورية السجدة بهذا المقدار بمقدار لا يتم صلاته فيسجد فورا هذا لا دليل عليه ولا سيما إذا كان الفصل قليلا جدا كما إذا قرأ سورة العزيمة سهوا في الركعة الثانية من صلاة الفجر ويمكنه إتمام الصلاة بنصف دقيقة مثلا أو بدقيقة واحدة دعوى أن وجوب السجدة فوري بمقدار لا تكون له المهلة في إتمام الصلاة لا يمكن استفادة هذا من أدلة الوجوب أدلة وجوب السجدة وما تقدم من الروايات مختص بالزيادة بالقراءة العمدية فهذا الوجه ساقط الوجه الثاني ما نسب إلى كاشف الغطاء قد نسى الله نفسه من التزامه بوجوب السجدة فورا وعدم بطلان الصلاة بهذه السجدة المأتية بهذه التلاوتان لأن هذه لا تصدق عليه عنوان الزيادة عليكم السلام عنوان الزيادة إنما يتحقق فيما إذا قصد بها الجزئية وهذا لم يقصد به الجزئية وإنما أتي به بعنوان سجدة التلاوة فلا تبطل الصلاة به هذا باطل من وجهين أولا لا دليل على وجوب الفورية السجدة كما قلنا الفورية بهذا المقدار ثم إن الروايات السابقة كانت واضحة الدلالة على بطلان الصلاة بهذه الزيادة كما تقدم فهذا من قبيل الاجتهاد في مقابل الناس بقي هنا وجهان آخران أحدهما أن يقال بوجوب السجدة بعد الفراغ من الصلاة يؤخر السجدة إلى أن يفرغ بعد الصلاة فيسجد وهذا يقتضيه إطلاق دليل وجوب السجدة فإنه غير مقيد بالفورية بهذا المقدار إطلاق دليل وجوب السجدة يقتضي جواز التأخير إلى ما بعد الصلاة ومقتضى وجوب المزي في الصلاة ولا أقل من جواز المزي في الصلاة مقتضى ذلك أيضا جواز التأخير فيتحفز على كلا الأمرين على الإتيان بالسجدة وعدم إبطال الصلاة فيتم صلاته ويسجد بعد ذلك هذا يقتضيه إطلاق أدلة وجوب السجدة يعني السجدة غير ساقطة بالنسبة إلى القارئ سهوا
و نسیانن مقتضى الادله وجوب السجده بل من دون بدله ولكن لا على نهض الفوريه بهذا المعنى يعني ياتي بها اثناء الصلاه بل يؤخرها الى ما بعد الصلاه فيتحفز على الامرين معا يتحفز على صلاته ولا يبطلها وياتي بالسجده فيما بعد الصلاه هذا الوجه يقتضيه اتلاف ادله الوجوب وهنا وجه اخر وهو ان يومي بالصلاه يومي الى السجده وهو في الصلاه فيكون الايمان بدلا عن السجود هذا نسب الى المشهور والمعروف بين الفقهاء انه اذا سهى بل واتى بسوره العزائم وقرا سوره العزائم يومي للسجود ولا حاجة إلى السجدة فيكون الإيمان بدلا عن السجود الكلام كان في دليل هذا القول هنا عدة روايات تقدمت اثنتان من هذه الروايات أمر الإمام عليه السلام بالإيمان فيما إذا قرأ الإمام السجدة سورة السجدة أو يصلي هو في ثلاث جماعتين وسمع آية السجدة قال عليه السلام يومي ولا يسجد الإمام قال عليه السلام يومي وهذا يجزي عن الإيمان يجزي عن السجود قلنا إن التقييد بأن الإمام يسجد وجه أن الإمام إذا سجد يجوز للمأموم أيضا أن يسجد بتبع الإمام تقية فإن هذا الإمام من الأمة جزما وهذه الزيادة لا بأس به يقع تقيتان ولا يزر بالصلاة التقييد لهذه الجهة وهنا روايتان كلتا الروايتين صحيحة وكلتاهما لعلي بن جعفر ظاهرا رواهما الشيخ قدس الله نفسه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يسمع قال عليه السلام يومي برأسه فيكون الإيمان بدلا عن السجود الرواية صحيحة ودلالتها ظاهرة وغير مقيد هذه الرواية لم تقيد بما إذا لم يسجد الإمام يقرأ إنسان ولو فرضنا أنه غير الإمام شخص آخر أيضا في كتاب علي بن جعفر صحيحته الأخرى قال وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة شخص آخر يقرأ السجدة قال عليه السلام يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته هذا في النافلة إلا أن يكون في فريضتين إذا كانت الصلاة فريضة لا يسجد فيومي برأسه إيماءً فيكون الإيمان بدلا عن السجود هاتان الصحيحتان مع الموثقتين المتقدمتين تدل على كفاية الإيمان وبدلية الإيمان عن السجود إلا أن مورد هذه الروايات مورد الجميع وما إذا قرأ رجل آخر شخص آخر التعدي من ذلك إلى ما إذا قرأ المصلي بنفسه سهوا هذا التعدي يحتاج إلى دليل وإن كان التعدي غير بعيد ومن هنا كان الأحمد الجمع بين الأمرين أن يومي للسجود وهو في الصلاة باعتبار هذه الروايات وإن كان شمولها للمقام محل إشكاله ويسجد بعد الصلاة لإطلاق الأدلة أنه تجب السجدة بسماع شيء من سور العزائم الجمع بين الأمرين يقتضي هذا المعنى أن يومي وهو في الصلاة وأن يأتي بالسجدة بعد الصلاة ويحكم بصحة صلاته قب ثم هل يحتاج بعد الإيمان إلى قراءة سورة أخرى غير هذه السورة سورة العزائم فرضنا أنه قرأ سورة العزائم سهما و غفلتن عن ان الصلاة فریضتون او منتفدون الى ان الصلاة فریضه الا انه غفل عن ان صلاة الفریضه لا يقرأ فيها بشيء من العزائم فقرأ سورة العزيمة هل يحتاج إلى إعادة السورة بعد ذلك مبني على ما تقدم على ما ذكرنا من أن النواهي الواردة في هذه الروايات إرشاد إلى أن لا يقع المكلف في أحد المحذورين من إبطال الصلاة او من ترك واجب وهو السجود و اما على القول بانه بان هذه الروايات ارشاد الى عدم الجزئيه و ان سوره العزيمه لا تكون جزءا للصلاه طبعا لا بد من سوره اخرى لان المحل باق و ما اتى به لا يكون جزءا لقد تقدم أن الأزهر والإرشاد إلى أمر خارجي لا إلى عدم الجزئية أو إلى المانعية فهذا الاحتياط يجوز تركه لا بأس أن لا يقرأ سورة أخرى ويكتفي بهذه السورة بسورة العزيمة مع الإيماء أثناء الصلاة والسجود خارج الصلاة ثم إنما ذكره قدس الله نفسه في المثل من أن الأهوث في هذه السورة فيما إذا قرأ السورة سهوان جعل الأهوث أحد الأمرين على نهو التخيير إما أنه يومي فيتم هذه السورة ويأتي بسورة أخرى بنية القربة المطلقة لا بنية الجزئية لتكون زائدة فيتم صلاته ويسجد بعد الصلاة يجمع بين الإيماء والسجود الإيماء في الصلاة والسجود بعد الصلاة هذا أحد طرفي التخيير في مقام الاحتياط الطرف الثاني أن يسجد وهو في الصلاة يأتي بالسجدة ويتم صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة من رأسه الأهوات أحد هذين الأمرين إما هذا أو ذات هذا الذي ذكر قدس الله نفسه لا يتم ولا يمكن أن يكون الاحتياط أحد الأمرين فإن الإيمان وجوب الإيمان لو قلنا إن هذه الروايات شاملة وجوب الإيمان مبني على عدم جواز الاتيان بالسجدة في الصلاة فإنها مفتلة للصلاة وزيادة في الفريضة فالإيمان مبني على ذلك والاتيان بالسجدة مبني على أن لا تكون أدلة الإيمان شاملة للمقام فإنها مختصة بالسماع والالتزام بفورية السجدة حتى في هذا الحال كيف يجتمع هذان الأمران؟ كيف يمكن أن يكون الاحتياط في الإتيان بالسجود وفي ترك السجود الأهوات أن يأتي بالسجود في الصلاة ويعيد الصلاة من رأسين أو يترك السجدة ويأتي بالإيمان؟ كيف يمكن أن يكون الاحتياط أحد الأمرين؟ على ما ذكرنا الاحتياط هو الجمع لأن الإطلاقات تدلنا على وجوب السجود بخصوصه من دون بدلين وقلنا إنه لا دليل على الفورية فيجب عليه السجود بعد الصلاة يبقى مسألة احتمال وجوب الإيمان والأدلة وإن كانت بل يمكن المناقشة في شمولها لمثل المقام إلا أنه لا بأس بالإتيان بالإيمان رجاءً واحتمال أن يكون الإيماء كالسجود أيضا مبتلا للصلاة من جهة الزيادة احتمال لا يعتنى به جزما فإنه ليس من الزيادة الحقيقية لا يعتى به بعنوان الصلاة وإنما يعتى به بعنوان التلاوة السجدة دلت الروايات على أنها زيادة و اما الایما یکون زیادتن بلا موجب بلا دلیل فهذا احتیاطون کما ذکرنا و اما القول بان الاحتیاط فی الایما و الاتمام او سجود و الاتمام و اعادت السلام لا نعرف وجهن لن یکون الاحتیاط فی احد الامرین و مدرک کل من اما یغایر مدرک الاخر فلا بد بل من ما ذکرنا من السجود بعد السلام و الایمان رجاء و احتیاطا ولا يحتمل فيه بطلان الصلاة من جهة الزيادة على ما تقدم هذا كله فيما اذا اتى بصورة العزيمة ولم يسجد سجدة التلاوة يعني قبل ان يسجد سجدة التلاوة تذكر و اما اذا فرضنا انه سجد سجدة التلاوة ايضا نسيانا و غفلتا غافلنا عن ان هذه الصلاة صلاة فريضة تخيل انها نافلة الفجر فقرأ سورة العزيمة وسجد وبعد ذلك التفت الى ان هذه كانت صلاة فجر وكانت فريضة لا شك في صحة الصلاة اينئذ ولا حاجة الى السجود بعد ذلك ولا الى الايماء فانه اتى بالمأمور به و هذه السجده و این کانت زائده الا انها زیادت سهویه لا یعتنا به زیادت سهویه فیحکم به صحت صلاه و یتم صلاته و هل یجب علیه اعادت السوره و الاتیان به صورت اخرى او لا یجب مبنی علی ما تقدم و ظاهر و عدم الوجوب فان هذه السوره غير قاصرة في الدخول تحت المطلقات والنهي كان إرشاديا على ما تقدم هذا كله فيما إذا كان التذكر قبل الركوع وأما إذا فرضنا أن التذكر بعد الركوع حاله حال ذلك حال ما تقدم إذا كان تذكره قبل أن بعد أن سجد سجدة السهو يعني قرأ سورة العزيمة سهوا وسجد لسورة العزيمة سهوا وبعد ذلك ركع وبعد الركوع التفت إلى أنه قرأ سورة العزيمة وسجد سجدة التلاوة في مثل ذلك يجري ما تقدم من أنه بله يعني يحكم بصحة الصلاة جزما فإن الزيادة غير مضرة ولا حاجة الى اعادة السورة جزما وذلك لفوات المحل المفروض ان محل السورة قبل الركوع وهذا تذكر بعد الركوع فاذا كان قد سجد فلا يعتني بهذه الزيادة ويمضي في صلاته واما اذا فرضنا انه لم يسجد قرأ سورة العزيمة ولكن لم يسجد ركع غفلة وبعد ذلك تذكر أيضا يجري الكلام المتقدم أنه يومي وهو في الصلاة أو يؤخر السجدة إلى ما بعد الصلاة أو يسجد وهو في الصلاة إذا سجد يحكم ببطلان الصلاة أو إذا سجد لا يحكم بالبطلان يمضي في صلاته أين الوجوه المتقدمة كل ذلك يجري والفرق بين التذكر بعد الركوع والتذكر قبل الركوع ليس هنا فرق إلا في احتمال لزوم الإتيان بالسورة فيما إذا كان التذكر قبل الركوع فإن محل السورة باقي وأما إذا كان التذكر بعد الركوع فلا محل للسورة فلا يجب قراءة السورة جزما هذا كلهم فيما إذا كانت القراءة من نفس المكلف يعني قرأ سورة العزيمة إما عمداً أو سهواً هذا حكمه وأما إذا لم يقرأ سورة العزيمة قرأ آية العزيمة فقط آية السجود أيضاً حكم قدس الله نفسه ببصران الصلاة أن صلاته يبطل الأمر هنا أهون من السابق والوجه في ذلك أن قراءة آية العزيمة لا يكون بقصد الجزئية طبعا قرأ آية واحدة، قرأ بعنوان القرآن. حتى إذا بنينا على أن الروايات المتقدمة دالة على عدم الجزية، يعني إرشاد إلى عدم الجزية، فلو فرضنا أن المكلف قرأ هذه السورة قاصدا بها أن تكون جزءا، حتى فيما إذا قرأ خصوصا بسم الله الرحمن الرحيم أو آية أو آيتين يحكم ببطلان السلام من جهة زيادة الأنبياء. هذا في المقام لا يجري، في المقام ليس هنا وجه للبطلان من جهة زيادة الأنبياء، فإنه لم يقرأ هذه الآية آية العزيمة بعنوان الجزية طبعا، فقط ينحصر وجه البطلان في أن تكون الروايات دالة على المانعية مثلا، أو على الوجهين المتقدمين من أن قراءة هذه الآية محرمة لأنها لأن القراءة تثبت على المكلف الملاك الإلزامي، فإن أمره يدور بين إبطال الصلاة وهو محرم أو استباله أو ترك السجود أو ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن الأمر بالبطلان يستلزم بطلان الصلاة لا محالة، وإن لم يسجد كل ذلك تقدم الكلام فيه، وقلنا إن شيئا من ذلك لا يتم، فالظاهر أنه لا بأس بالصلاة فيما إذا لم يسجد، نعم يجب عليه السجود فورا، فإذا سجد بطلت صلاته لأنها زيادة في الفريضة، ولكنه إذا عصى ولم يسجد ومزى في صلاته أو غفل نسيانا غفلة مزى في صلاته يحكم بصحة الصلاة. وكذلك الحال فيما إذا سمع آية السجدة أو سمع آية السجدة من غيره، غيره يقرأ سورة العزيمة وهذا منصت لتلك القراءة ومستمع لها، أو أنه سمع القراءة قهرا من غير إنصات واستماعين. ذكر قدس الله نفسه أيضا الكلام المتقدم من أنه يومي للصلاة ويتم صلاته وبعد ذلك يأتي بسجدة بعد الصلاة، بعد ما فرغ من الصلاة يأتي بالسجدة. الكلام هنا بل من جهتين، تارة من جهة وجوب السجدة بالسماع إذا لم يكن بل السامع منصتا ومستمعا، يعني سمع بغير اختيار، هو على رسله يمشي فقرأ فسمع آخر يقرأ آية السجدة، هل يجب السجود هنا حتى في غير الصلاة؟ فضلا عن الصلاة أو لا يجب؟ فيه كلام، والأظهر عدم الوجوب، ويأتي الكلام فيه في محله، أصلا لا يجب عليه شيء. فعلى هذا يمضي في صلاته من دون إيماء في الصلاة ولا سجدة بعد الصلاة، لأنه لا يجب عليه شيء. وقد دلت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، وسيجيء الكلام إن شاء الله في بحث السجود. هذا هو الأمر الأول الذي مؤجله إلى محله. الأمر الثاني أنه إذا وجبت السجدة على المكلف من جهة السماء، ولو فرضنا أنه منصت للقراءة ومستمع باختياره يستمع القراءة، تجب القراءة هناك وهو في الصلاة، فهل يجب عليه أن يومي أو أن يسجد بعد الصلاة؟ الصحيحتان قد دلتا على بدلية الإيماء وأنه يومي، وكذلك الموثقتان فلا موجب للسجدة بعد الصلاة بلا موجب، لأن مورد هذه الروايات التي ذكرناها إثنتان كانتا في كتاب علي بن جعفر وصحيحتان، موردهما هو ذلك أنه يصلي ويقرأ آخر السجدة، فقال عليه السلام يومي برأسه، إذا كان في الفريضة يومي برأسه، وكذلك صحيحة الأخرى، وكذلك الموثقتان المتقدمتان في أن إمام الجماعة قرأ آية السجدة في صلاته ولم يسجد، قال عليه السلام يومي برأسه، فهذه الروايات قد وردت في مورد الصلاة وفي غير مورد الصلاة، وإن كانت السجدة واجبة بالاستماع إلا أنه في الصلاة لا يجب عليه السجدة لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، بل يومي برأسه بدلا عن السجدة لهذه الروايات الصحيحة والموثقة، فلا موجب للقول بوجوب الاحتياط بالإيماء بالصلاة والإتيان بالسجدة خارج الصلاة.
الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس في النوافل بتبعيد السورة بل بترك السورة رأسا فيجتزي على قراءة الحمد فقط. إذا بنينا على أن السورة غير واجبة حتى في صلاة الفريضة أو أن التبعيز جائز حتى في الفريضة فلا إشكال في جواز ذلك في النافلة أيضا، لأن صلاة النافلة لا تزيد على الفريضة، بل هي هذه الطبيعة غاية الأمر أنهما يختلفان في الحكم، ذاك واجب وهذا مستحب. وأما إذا بنينا على عدم جواز التبعيد في السورة واللزوم الاتيان بسورة تامة في صلاة الفريضة، فهل يجوز التبعيد أو ترك السورة في النافلة؟ المشهور والمعروف والجواز، بل ادعي أنه لا خلاف في المسألة، لم ينقل الخلاف عن أحدين، بل ادعي الإجماع على ذلك، والكلام يقع ثانة في جواز التبعيد وأخرى في جواز ترك السورة رأساً. أما بالنسبة إلى التبعيد فقد دلت على ذلك عدة من الروايات المعتبرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان دلت على جواز التبعيد بل في السورة، روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام يجوز للمريض، لا غير هذه الرواية، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيز السورة فقال عليه السلام أكره ولا بأس به في النافلة. الرواية الصحيحة صحيحة علي بن يقطين صريحة الدلالة على الجواز، وغير ذلك أيضا من الروايات يدل على ذلك، فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة، يعني يجوز للمكلف أن يأتي بصلاة النافلة ولا يقرأ السورة بتمامها بل يقتصر على بعض السورة، فهذا لا إشكال في جوازه. وأما بالنسبة إلى ترك سورة رأسان في بعض الصحاح أيضا تقدم بالنسبة إلى التبعيد أنه لا تقرأ بأكثر من سورة ولا بأقل في المكتوبة، قيد بالمكتوبة. يفهم من التقييد أن هذا الحكم غير جار في النافلة، والروايات تدل على ذلك بلا إشكال.
فبالنسبة إلى التبعيد لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك، وأما بالنسبة إلى ترك الصورة رأسا أيضا الأمر كذلك، لا تجب الصورة في الصلاة في صلاة النافلة وجوبا شرطيا، فيجوز أن يأتي بصلاة النافلة بغير صورتين مع الاختيار في غير حال الاستعجال أيضا يجوز ذلك. والوجه فيه أن أدلة الوجوب على تقدير تماميتها قاصرة الدلالة عن الشمول للنافلة، بالنسبة إلى النافلة لا دليل على الاعتبار، بل هذه الروايات إما أنها مختصة بالمكتوبة وبالفريضة أو أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، إذن لا دليل على الاعتبار في النافلة، فيكفينا الأصل في هذا المقام أصالة البراءة عن الجزئية على ما تقدم من جريان البراءة في الوجوب الشرطي، وإن كانت المستحبات في نفسها لا تجري فيها أصالة البراءة كما تقدم الكلام فيه في حديث الرأس، ولكن بالنسبة إلى الوجوب الشرطي وتقييد المستحب بشيء تقييدا لزوميا بحيث لا يكون مشروعا بغير هذا القيد لا مانع من جريان البراءة من هذه الجهة. ووجه قصور الأدلة يعني الأدلة المباردة في المقام، منها ما هو مختص بالمكتوبة كقوله عليه السلام في الصحيحة لا بأس أن تقرأ بفاتحة الكتاب وحدها في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت بك حاجة أو تخوفت شيئا. التقييد بالركعتين الأولتين في مقابل الركعتين الأخيرتين أو في قبال الركعة الثالثة معلوم أنه مختص بالفريضة، وأما النافلة فليس فيها ما يكون زائدا على الركعتين حتى يعتبر هذا التقييد. لا بأس بأن تقرأ بفاتحة الكتاب وحدها في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت بك حاجة أو تخلفت شيئا، فمعلوم أن مورده كذلك مورده المكتوبة. وكذا الروايات التي دلت على عدم جواز العدول من سورة التوحيد إلى غيرها، وورد الأمر في تلك الروايات بالمزي في سورة التوحيد أيضا إلا في يوم الجمعة. هذا الاستثناء استثناء يوم الجمعة دليل أنه مورده الفريضة وليس بل في غير مورد، يعني لا يعم الإطلاق، ليس له إطلاق بالنسبة إلى غير مورد الفريضة. وكذلك جوابه عليه السلام في سؤال السائل يسأل الإمام عليه السلام عن جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة، قال عليه السلام لا لكل سورة ركعة سورة، لا إطلاق لهذه السيئة، لا إطلاق لهذه السيئة بالنسبة إلى النافلة. السؤال والجواب ينظران إلى أمر آخر بعد الفراغ عن اعتبار السورة، يسأل عن جواز ذلك على أنه ثبت بالروايات كما تقدم جواز القران في النافلة جزما لا بأس بقراءة سورتين، فيعلم من ذلك أن الحكم مختص بالفريضة. بل نعم بعض الروايات الضعيفة لها إطلاق له إطلاق إلا أنه لا اعتبار بتلك الروايات، فإذا كانت دليل قاصرا يكفينا في المقام أصالة البراءة مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة. ويمكن الاستئناس لذلك التأييد بموثقة ذلك ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيح ابن سنان. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التتبع بالليل والنهار. قلنا إن القضاء لغتا به معنی الاتیان، لا به معنی العمل فی خارج الوقت، هذا اصطلاح و معناه اللغوی هو هذا، یعنی بالنسبت الى المریض فی الفریضه یجوز ان یکتفی بفاتحه الكتاب، و اما بالنسبت الى الصحیح یختص هذا بصلاة النافلة، بالصلاة المأتية بها تتمعا ونافلتان. هذه الصحيحة أيضا تدلنا على ذلك. إذن لا إشكال في الحكم أنه يجوز الإتيان بصلاة النافلة ولو بغير صورتين. ويؤيد هذا بعض الروايات الضعيفة ما روي عن السيد ابن طاووس قدس الله نفسه في صلاه بل في صلاه السائل عليكم السلام من روايه صلاه الغفيله عليكم بهذه الصلاه وسع رسول الله صلى الله عليه واله بركعتين بين المغرب والعشاء ولو خفيفتين. في روايه صلاه السائل ابن طاووس بل فسر الخفيفتان بالحمد فقط بان لا ياتي بصورتين، يصلي ركعتين و يقتصر على الهم و هاجا بله تأییدون في المطلب و الا فالامر كما ذكرناه الادلة قاصرة و صحيحة ابن سنان واضحة الدلالة على الجواز، فإن القضاء بالمعنى اللغوي هاجا في النافلة بماهية، ولكن قد يكون تشريع النافلة بل شرعت مقيدة بصورة معينة فضلاً عن مطلق السورة. هذه النافلة هكذا شرعت، مثلا نفل صلاة جعفر شرعت مقيدة بسور خاص أو غير ذلك من الصلوات التي أمرنا بها بحسب الأيام بحسب الأمكنة. إذا كانت النافلة مقيدة بشيء نافلة خاصة، هل يجوز الإتيان بهذه النافلة مع غير هذه السورة أم لا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه الأمر إذن كذلك يجوز الإتيان بغير صورتين، فإن الغالب في النوافل أن الغالب أنه من باب تعدد المطلوب، وليست الصورة قيدا في هذا المستحب بحيث لا يجوز الإتيان به بغيرها، وإنما هو من باب تعدد المطلوب. فأصل الصلاة مطلوبة ما كونها مع هذه الصورة المعينة هذا مطلوب آخر، فهو مطلوب يعني أفضل الأفراد، مطلوب في مطلوبين. هذا يحتاج إلى أن يكون للدليل هذا المستحب النافلة أن يكون له دليلان إطلاق ومقيد. إذا فرضنا أن صلاة جعفر مثلا ورد فيها أمر مطلق صلى أربع ركعات وهذه هي صلاة جعفر مثلا، وورد أمر آخر بهذه الصلاة مع سورة خاصة، على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات على ما بيناه في بحث المطلق والمقيد وفي الموارد المتعددة من الفقه. بناء على ما هو الصحيح من عدم الحمل يؤخذ بالإطلاق لا مانع من الأخذ بالإطلاق، فيجوز الإتيان بصلاة جعفر مثلا بلا صورة، فإن المقيد فإن الرماية المقيدة لا تصلح للتقييد فيبقى الإطلاق على حاله فيؤخذ به. وأما إذا فرضنا أن الدليل دليل واحد أمر بالمقيد، حتى إذا فرضنا أن الغالب في باب المستحبات أنه من باب تعدد المطلوب الغلبة لا تكون صارفة للظهور، إذا لم تقم قرينة على تعدد المطلوب ظاهر الأمر أنه أمر واحد وتعلق بشيء مقيد. إثبات الأمر بالمطلق الفاقد لهذا القيد هذا يحتاج إلى دليل، والعبادة لا بد لها من دليل، العبادة توقيفية، فالإتيان به بقصد الأمر يكون تشريعا محرما. نعم من باب الرجاء يأتي به رجاء لا بأس به باحتمال الأمر، احتمال الأمر موجود، وأما قصد الأمر والإتيان به بعنوان البرود يحتاج هذا إلى برود مطلق في المقام، و اما اذا لم يكن المطلق موجودا فلا يجوز الاتيان بفاقد القید منتسبا به الى المولا. قال ان هذا مامور به بل هو تشريع والغلبة على تقدير تسليمها ولا يبعدن الغالب كذلك. الروايات كثيرة، بل في النوافل النهارية، في نافلة الفجر يقرأ كذا، في نافلة المغرب يقرأ كذا، في نافلة العشاء الأكثر في النوافل كما ذكر قدس الله نفسه من باب تعدد المطلوب، ولكن الكثرة الخارجية والغلبة لا تكون قرينة على صرف ظهور الأمر في أنه متعلق بالمقيد. فإذا لم تكن قرينة في المقام لا بد في الإتيان به من أن يؤتى به رجاء، وأما مع قصد الأمر فهو تشريع محرم لا يجوز. هذا حكم النافلة في نفسها. وأما إذا فرضنا أن النافلة كانت منظورة، نذر أن يصلي صلاة الليل مثلا، فهل يجب الإتيان بها مع السورة أو يجوز الاقتصار على الحمد؟ الظاهر هو جواز الاقتصار على الحمد، والوجه في ذلك أن الوجوب الناشي من قبل النذر تابع للنذر وتابع للالتزام، ولا يزيد على الالتزام بشيء إلا إذا كان دليل خاص في المقام. ما لم يكن دليل خاص الوجوب إنما يتبع التزام المكلف ما التزم به. المفروض أنه التزم على أن يأتي بطبيعة مطلقة من حيث الصورة وعدمها. المفروض أن العمل في نفسه سائغ، والنافلة جائزة مع الصورة وبغير الصورة. فالأمر أين الأمر الاستحبابي متعلق بالطبيعة الجامعة لا بشر من جهة الصورة، والالتزام إنما تعلق بهذه الطبيعة الجائزة، بهذه الطبيعة المستحبة المشروعة في نفسها. إذا لم يكن الناظر حين نظره قاصدا للصورة بل قاصدا للإتيان بالطبيعة على ما هي عليه من المشروعية بقيوده وشرائطه وموانعه، إذن من أين يأتي التقييد بالصورة؟ يحتاج هذا إلى دليل. دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي إلا لزوم الإتيان بما التزمه كما التزمه، لا الزائد على ما التزم عليه. والمفروض أن التزام الرجل لم يكن إلا بهذا المقدار. هذا مضافا إلى أنه يمكن استفادته، فالدليل قاصر. وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي إلا هذا، والمفروض أنه لا إطلاق في المقام، ما أنه يمكن استفادة ذلك مما دل على جواز الإتيان بالنافلة بغير صورة كصحيح ابن سنان. فإن المستفاد من ذلك لا يبعد أن يكون المراد النافلة من حيث أنها صلاة، وإن كان واجبا لأمر آخر من نذر أو شرط في ضمن عقد أو أمر والد أو غير ذلك من الأمور الموجبة للوجوب. الصلاة في نفسها نافلة وتتمع، وإن كان بلحاظ النذر يكون واجبا يمكن تأييدا، وإلا فقد يدنى إن الحكم يعني جواد إنما ثبت بعنوان التتمع، وبعد النذر ينقلب هذا العنوان فيكون واجبا فليس بتتمع، كما ذكرنا نظير ذلك في التتمع في وقت الفريضة. قلنا الحكم ثابت لعنوان التتمع إذا لم نقل بالجواز أو قلنا بالكراهة فالموضوع هو التتمع. فإذا نذر النافلة خرج عن عنوان التتمع فيجوز الإتيان به في وقت الفريضة. هذه الدعوة في المقام أيضا ممكن، لأن صحيح عبد الله بن سنان المأخوذ فيه عنوان التتبع لا عنوان النافلة، ويجوز للصحيح الصلاة التطوع بل باللیل و بالنهار اذا فرضنا انه نظر النافل نظر صلاة اللیل یخرج هذا عن عنوان التطوع فالصحیح و ما ذکرناه اولا فلا بل من ان الوجوب فی باب النظر لا یزید علی الالتزام وقد فرضنا ان المکلف قد التزم بالاتیان بالطبیعه علی نحو مشروع فی نفسه وقد فرضنا انه لا یعتبر فی هذه الطبیعه الصوره فلا یزید وجوب صورته على وجوب النذر هذا هو الصحيح أنا التعليل الصحيح وهذا ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز قراءة العزائم في صلاة النافلة وأن الحكم إنما هو خاص بالفريضة والذي يدلنا على ذلك على الاختصاص أن الروايات الدالة على عدم الجواز جملة منها السهاء قيد فيها بأنها زيادة في الفريضة أو زيادة في المكتوبة مع زمين القرينة الخارجية كمن زاد في صلاة المكتوبة استقبل استقبالا فهذا التعليل إنوان أنها زيادة في المكتوبة يدلنا على اختصاص الحكم بالفريضة فلا مانع من قراءة العزائم تتوع فيسجد حينما يقرأ العزيمة وبعد ذلك يقوم فيتم صلاته ومقتضى هذه الروايات يعني التقييد بصلاة الفريضة أن السجود لا بد أن يكون حال الصلاة إلا أنه إذا كانت فريضة تبطل لأنه زيادة في الفريضة وأما النافلة الزيادة في النافلة لا بأس بها فلا تبطل فهذه الأدلة بما أنها مختصة بالمكتوبة فلا بل مقتضية لعدم الجواز في النافلة فيجوز الإتيان بسورة العزيمة في النافلة والسجدة الزائدة لا تكون مبتلة لأن إبصال الزيادة مختص بالفريضة دون النافلة ويمكن الاستشهاد لذلك أيضا بمسبقة سماعة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتوع أولا بيّن سلام الله عليه حكم القراءة بأنه إذا قرأها لا بد من السجود ثم ذكر عن سلام الله عليه أنه لا يقرأها في الفريضة فإن السجود مبتل على ما في غير هذه الموثقة من الروايات ولكن اقرأ في التتمع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتمع صدر هذه الرواية هكذا من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التتمع هذه الرواية موثقة إلا أن الإشكال أن هذه الرواية مقطوعة سماعا لا يرويها عن الإمام عليه السلام وقد عبر عنها في كلام المحقق الهمداني وغيره بالمزمرة مزمرة سماعة هذه الرواية ليست بمزمرة ولا بمسندة بل سماعة هو يقول هذا فتوى سماعة قال بل عثمان بن عيسى يروي عن سماعة قال أي سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في النافلة وإن كان يزن أن سماء يقول هذا عن الإمام عليه السلام وهذه رماية، لكن لا يمكن الجزم بذلك لأنه وفتوى سماء، فهذا يصلح للتأييد لا للاستدلال على المسألة. وراجعت الحدائق أيضا يذكر الرماية كما هنا في الوسائل، فلا بد من مراجعة كتاب التهذيب أيضا، والظاهر أنه كذلك لأن الحدائق أيضا يذكرها كما ذكره صاحب الفسائل، يعني يروي عن نفس سماء، فالرماية مقطوعة، فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بها. فالمتلخص أن العزيمة لا بأس أن يقرأ بها في صلاة النافلة، وزيادة السجود لا تكون مبطلة. يبقى الكلام فيما إذا نزل النافلة فكانت النافلة واجبة، هل يجوز أن يقرأ العزيمة فيها أو لا يجوز؟ الكلام فيه هو الكلام في المسألة الأولى بعينه، وأن الالتزام النذري يعني الوجوب الناشي من الالتزام النذري لا يزيد على نفس على مقدار الالتزام، بالمقدار الذي التزم يثبت الوجوب بهذا المقدار، التزم على أن يأتي بصلاة بل السورة فيها لا بشرط مطلق من حيث العزيمة وغير العزيمة، التزامه بهذا طبعا يكون الوجوب أيضا بهذا المقدار، فلا مانع من الإتيان بسورة العزيمة في صلاة النافلة حتى مع النذر. الحمد لله. السلام
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن سؤال العزائم التي تجب السجدة فيها أربع، واستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان فقد دلت على انحصار العزيمة بأربع، محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النزل بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حاضم السجدة وتنزيل والنجم وإقرأ باسم ربك. هذه السيئة واضحة الدلالة على الانحصار، والسند بل معتبر، والعمدة هي هذه السيئة. وقد يستدل على ذلك بما رواه داود بن سرحان محمد بن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحاميم السجدة. هذه الرواية عبر عنها صاحب الحدائق قدس الله نفسه بصحيحة داود بن سرحان، وتبعه على ذلك غيره، فاستدلوا بهذه الرواية أيضا، ولكن سند هذه الرواية فيه أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه، وهذا لم يثبت وساقته كما تقدم غير مرتين، ليس إلا أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه الصدوق كثيرا،
و هذا المقدار لا يكفي في الفساقه اذن الروايه غير صحيحه. و ايضاً استدل على ذلك بما رواه ابو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الظاهر انه الجوهري عن علي بن ابي حمزه الذي هو ضعيفون عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا قرأ بشيء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد، وان كنت على غير وضوء، وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن انت بالخيار، ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد. هذه الرواية ايضا استدل بها على ما ذكرناه من انحصار العزائم في الأربع، وهذا الاستدلال في غير محله، مضافا إلى أن الرواية ضعيفة لا دلالة فيها أصلا، فإن هذه الرواية إنما دلت على وجوب السجود عند سماع شيء من العزائم الأربع. وأما أن العزائم الأربع أي شيء وأي سورة من سور القرآن من العزائم فهذا غير مذكور في الرواية. فالمدعى يعني الماتين ذكر أن العزائم أربع، الاستدلال على ذلك برواية أبي بصير في غير محله. فالصحيح هو الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان وهي واضحة الدلالة والسند صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، ومن غير فاتحة الكتاب بقية السور غير سورة براءات التي ليس فيها بسملة بلا اشكال باتفاق العامة والخاصة. وأما غير سورة براءة من بقية السور فالبسملة جزء منها. هذه المسألة هي محل الخلاف بين الخاصة والعامة. العامة ذهبوا يعني المشهور بينهم ذهبوا إلى أن البسملة ليست جزءا من السور، ولكنها جزء من فاتحة الكتاب فقط. في فاتحة المشهور يعني، وإن كان بعضهم قال إن البسملة ليست جزءا من فاتحة الكتاب أيضا، ولكن المعروف والمشهور بينهم أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب. وأما غير فاتحة الكتاب فليست البسملة جزءا، وعلى ذلك جرت المصاحف الخارجية على هذا القول، فإنهم يحسبون البسملة جزءا من السورة في عدد الآيات، فيكتبون بعد المسملة علامة الآية أنها هي الآية الأولى، وبعد ذلك الحمد لله رب العالمين على آية الثانية وهكذا. وأما في بقية السور فلا يحسبون البسملة من آيات السورة، وإن كان يذكرون البسملة ويكتبونها ولكن لا يعدونها من الآيات. وأما الإمامية فالحكم متسالم عليه بينهم أن البسملة جزء من كل سورة، وعلى ذلك دلت عدة من الروايات، من جملة هذه الروايات يعني عمدتها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال عليه السلام نعم. هذه الصيحة أي تدل على أن البسملة جزء من السورة ويجب قراءتها مع السورة، فإن معاوية بن عمار لم يكن سأل الإمام عليه السلام عن جواز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة. الجواز متفق عليه بين المسلمين ومن ضروريات الإسلام، وكذلك لم يكن يسأل عن استحباب ذلك، معلوم ان الابتداء بسم الله سبحانه ایضا امر مرغوب فيه و امر مستحسن في نفسه و هذا لم يكن يخفى على مثل عمار. فسؤاله سؤال عن البدو بلا محاله. اذا قرأ صفحاته الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال نعم. ثم سأل بقية السورة، انه اذا قرأ سورة بعد فاتحة الكتاب هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في تلك السورة؟ ايضا اجاب سلام الله عليه بنعم، فانها واجبة والروايات في المقام مستفيزة، فلا اشكال في ان البسملة جزء من كل سورة غير سورة براءة التي لم تبدأ بالبسملة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن سورة والزها وألم نشره سورة واحدة، وكذلك سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع سورة الإيلاف هما سورة واحدة، فلا يجزي قراءته إحداهما في الصلاة من دون الأخرى. لا يجوز له أن يجتزي بواحدة منهما، بل لابد من ذم الثاني ولابد من البسملة بينهما أيضا. لا يوصلهما بغير البسملة بل يذكر البسملة. هذه المسألة مبنية على ما تقدم من وجوب سورة كاملة في الصلاة، وإلا فلو قلنا بعدم وجوب السورة أصلا أو قلنا بجواز التبعيض في سورة واحدة فلا ينبغي الشك في جواز الاقتصار على إحداهما ولا حاجة إلى ذم الثاني. فالبحث إنما هو عن وجوب ذلك على تقدير وجوب سورة كاملة وسورة تامة في الصلاة. والكلام هنا يقع في جهات، تارة يفرض أنهما سورتان، سورة الزها وألم نشره سورتان يقينا، فهل يجب قراءتهما معا؟ يعني هذا استثناء عن وجوب سورة واحدة في الصلاة. هنا لا تجزي الواحدة بل لابد من قراءة سورتين، فهما في حكم سورة واحدة، وإلا ففي الواقع هما سورتان. أو أنه لا يجب ذلك فيفرض أنهما سورتان ويكون البحث بحثا عن الحكم وهو وجوب قراءتهما في الصلاة معا، أو يجوز الاكتفاء بإحداهما دون الأخرى. هذه جهة من البحث، يعني كلام ليس فيه في الوحدة والتعدد، بل نفرض أنهما متعددان وبعد فرض التعدد يقع الكلام في وجوب قراءتهما معا وفي عدم وجوب ذلك، بل جواز الاكتفاء بواحد منهما. ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه أنه لا يجب قراءتهما معا، وذلك لأنه قدس الله نفسه لم يعتني بالروايات الضعيفة من الفقه الرزوي ومرسلة الصدوق، وما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في الاستبصار وغير ذلك مما ذكروه في المقام من رواية العياشي وغير العياشي التي جميعها ضعيفة وأكثرها مرسلة، بل جميعها مرسلة، لم يعتني بهذه الروايات. وذكر أنه لم يقف إلا على روايتين وليس فيهما دلالة على وجوب ذلك، على وجوب قراءة السورتين معا. إحدى هاتين الروايتين صحيحة زيد الشهاب، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء عن زيد الشهام، والرواية صحيحة. قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الزهى وألم نشره في ركعتين، قال هذه الرواية السيئة دلت على أنه سلام الله عليه قرأ في صلاة الفجر الذهاب ألم نشره في ركعة واحدة. هذه السيئة وإن كان بحسب السند سيئة لا بأس بها إلا أنه لا دلالة فيها على الوجوب، فإنه فعل صدر منه سلام الله عليه جمع بين هاتين السورتين في ركعة واحدة، ولا يدل الفعل على أنه واجب. لم يثبت وجوب التأسي في كل فعل يصدر منهم سلام الله عليهم، ولعله كان مستحبا كان جائزا. مخير الإنسان بين أن يجمع بين هاتين السورتين أو أن يأتي بسورة أخرى. لا يثبت بذلك وجوب الجمع بين هاتين السورتين أنه إذا اختار ذلك لا بد له من الجمع، فهذه السيئة وإن كانت بحسب السند تامة إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة، لأنها لا تدل إلا على صدور هذا الفعل من المعصوم سلام الله عليه، وهذا لا يدل على الوجوب. وذكر رواية أخرى وهو ما رواه العياشي ولا قدس الله نفسه عن العياشي عن المفزل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الذهاب ألم نشره وألم تر كيف وليلاف قريشين. ورواه المحقق وقدس الله نفسه في كتاب المعتبر هذه الرواية نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي ناس عن المفزل مثله. هذه الرواية إذا ذكرها صاحب المدارك قدس الله نفسه وقال إني لم أقف في هذا الباب إلا على هاتين الروايتين، إحداهما صحيحة ما ذكرناه والثانية هي هذه الرواية. ناقش أولا في هذه الرواية بضعف السند، معلوم لا أقل من أن المفزل بن صالح هو بنفسه غير ثقتين، فالرواية لا يعتنى بها على أنه يمكن المناقشة في طريق بل تبرسي قدس الله نفسه أنه مرسل بالنسبة إلى كتاب العياشي روى العياشي عن المفزل بن صالح العياشي بل لا يروي عن المفزل بن صالح بلا واسطتين، الوسائط بل ساقطة، فالرواية مرسلة. وأما طريق المحقق لم يعلم إلى كتاب البزنطي بأي طريق يروي ذلك، لم يذكر طريقه إلى كتاب جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. مع قتل نزل عن ذلك والمفزل بن صالح في نفسه ليس بثقة، فالرواية غير قابل للاستدلال بها على أن دلالتها أيضا ضعيفة، ليست في هذه الرواية دلالة إلا على استثناء القران عدم جواز القران أو كراهة القران، أما دل على عدم القران بين سورتين وأن لكل ركعة سورة. قال قدس الله نفسه القران مكروه في الفرائض، والصحيح ما ذكره أنه مكروه، القران مكروه في الفرائض، وهذه الرواية تدل على استثناء هذا المورد عن كراهة القران، فالمرجع أن القران مكروه بين سورتين إلا في هذين الموردين الزها وألم نشره وألم تر كيف فعل ربك وأصحاب الفيل مع ليلاب، فأين هنا دلالة على لزوم قراءة سورتين في ركعة واحدة؟ لم يدلنا على ذلك شيء. والصحيح ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه إذا بنينا على أنهما سورتان، سورة الزهاء وألم نشره، سورة ألم ترى وليلاف، اذا بنینا علی انهما صورتان فلم يدل دلیل علی لزوم الجمع بینهما بل مقتضی الاخلاقات ان الواجب فی کل رکعت قراءه فاتحه الكتاب و سوره مقتضی تلک الاخلاقات جواز الاکتفاء به احداهما ولم يثبت هنا ما يكون مخصصا لتلك المهمات والمطلقات فيقيد الإطلاق بغير هاتين السورتين يعني الذهاب ولم نشره ولم تره وللاف لم يثبت آجا إذن يجوز الاكتفاء بأحدهما ويؤيد ذلك يعني جواز الاكتفاء بإحدى السورتين على تقدير تسليم أنهما سورتان يؤيد ذلك بل بما رواه ابن أبي عمير روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشهاب قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى الزهاء وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية صرحت بأنه سلام الله عليه قرأ في الركعة الأولى من الصلاة الزهاء وقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية وصفها في الهدائق بالصحيحة فيقول صحيحة زيد الشهاب ويقول إن صاحب المدارك لم يقف على هذه الرواية وهو بعيد أن صاحب المدارك لم يقف على هذه الرواية بعيد جدا ولكن كان مؤيدا له لم يذكره. هذه الرواية مؤيدة لما ذكره صاحب المدارك من جواز الاكتفاء بكل من السورتين في الصلاة لأن الإمام عليه السلام على ما ذكره ابن أبي عمير يعني زيد بن الشهاب على ما في هذه الرواية الإمام عليه السلام قرأ في الركعة الأولى الزهاء وقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه الرواية على النافلة وادعى أن ما دل على عدم الجواز في الفريضة يكون قرينة على حمل هذه الرواية على النافلة فالإمام عليه السلام قرأ في النافلة ذلك واجا لا بأس به وهذا الحمل بعيد جدا فإن زين الشهام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام هذه الصلاة كانت صلاة جماعة لا أن أبو عبد الله عليه السلام صلى وزيد الشهام رأى صلاة الإمام عليه السلام بل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام وهذه بل واردة في صلاة الجماعة ولا جماعة في صلاة النافلة فحمل الرواية على صلاة النافلة بعيد جدا وصاحب الهدائق قدس الله نفسه حمل هذه الرواية على التبعيد وقال إن هذه الرواية من الروايات الدالة على التبعيد فحالها حال تلك الروايات فتهمل على التقية هذا أيضا بعيد وإن كان في البعد دون الأول هذا أيضا بعيد إذ بعد فرزنه وصورتان لم يثبت وجوب السورتين وجوب قراءة السورتين ومقتضي الجمع الدلالي حمل ذلك على الجواز يعني يجوز أن يجمع بين سورتين ويجوز أن أحدهما حمله على التقية بلا موجب وبلا مقتضي ولكن الذي يسهل الخط أن الرواية ليست بصحيحة بل ابن أبي عمير يرويه مرسلا وتقدم غير مرتين أن هذا الكلام المعروف أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد هذا لا أساس له فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم هي مؤيدة لما ذكره صاحب المدارك من جواز الاكتفاء بإحدى السورتين وعدم وجوب قراءة سورتين معا. هذه هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية من الكلام أنهما سورة واحدة أو هما سورتان، يعني صغرى هذه الكبرى. الماتم قدس الله نفسه ذكر أنهما سورة واحدة ورتب على ذلك عدم جواز الاكتفاء بإهداهما عن الأخرى. حينئذ هذا صحيح بناء على وجوب قراءة سورة تامة في الصلاة وفرض أنهما سورة واحدة، لابد حينئذ في جواز الاكتفاء بإهداهما من دليل بلا مقتضى القاعدة أن يقرأهما لأنهما سورة واحدة وإلا يلزم التبعي. فالكلام يقع في صغرى هذه الكبرى أنهما سورة واحدة أو هما سورتان. ادعي الإجماع على أنهما سورة واحدة،
بل عن السيد المرتضى
قدس الله نفسه أنه من دين الإمامية
الشيخ في الاستبصار
قال عند أئمة العهد أنهما سورة واحدة. خالف في ذلك المحقق قدس الله نفسه واتبعه بعض من تأخر عنه، يقول صاحب العدو قدس الله نفسه ولعله أول من خالف في هذه المسألة، وبنى على أنهما سورة وإلا فالمعروف والمشهور، يعني من المتسالم بين الأصحاب أنهما سورة واحدة. يقع الكلام تارة في مقتضي ذلك وأخرى فيما ينافيه. أما بالنسبة إلى المقتضي، يعني ما يثبت أنه سورة واحدة، فليس عندنا رواية معتبرة تدل على أنهما سورة واحدة، فقط يبقى دعوى الإجماع وأنه من دين الإمامية. الفقه الرجوي وما يشبه الفقه الرجوي من المراسيل الدالة على أنهما سورة واحدة. معلوم أن صاحب المدارك وغير صاحب المدارك ممن يرى اعتبار العدالة في الراوي أو اعتبار الوثاقة في الراوي كما نرى لا يعتمد على هذه المراسيل، ودعوى أنها منجبرة بعمل المشهور هذه الدعوى أيضا لا أساس لها، فلا مقتضي لذلك، يعني لدعوى أنهما سورة. يبقى الكلام في المانع أنه على تقدير تسليمه ما يدل على أنهما سورة واحدة، يعني إذا تم المقتضي فهل هنا مانع عن ذلك؟ الظاهر أنه لا مانع عن ذلك، ولكن استدل صاحب المدارك قدس الله نفسه على أنهما سورتان، استدل بأمرين، أحدهما كتابة بسم الله الرحمن الرحيم بين هاتين السورتين في المصاحف من زماننا إلى السدر الأول، كل مصحف رأيناه مطبوع أو مخطوط وصل إلينا وهكذا بين هاتين السورتين، ينزلها بعلم نشره وبين علم فعل ربك وأصحاب الفيل وليلاف كتبت بينهما بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية، وهي علامة خال سورة عن سورة، فنحكم بأنهما سورة. هذا أحد الوجهين.
عجب
جاء صاحب الهدايا قدس الله نفسه بأن هذه
المصاحف
لا يعتنى بها كتابة هذه المصاحف لأنه الخلفاء ولم يعلم أن مسمد أئمة الأمر عليهم كان مشتملا على ذلك. فهذا الوجه لا يمكن أن يعتنى به، يعني ما ذكره صاحب الهدايا، وذلك للقطع بعدم التحريف في القرآن من جهة الزيادة. و این کون تحریف من جهت نقیصت محل الکلام صحیح انه لا تحریف بالقرآن کما ذکرنا فی بحث تفسیر و اما زیاده و مقطوع فلو لم تکن بسم الله بلی من القرآن و زید فی زمان الخلفاء هذا معناه انه زید فی القرآن تحریف بزیاده و تحریف بزیادت مقطوع العدد و صحیح فی جواب صاحب المدارک ان یقال انه لم ترد آیت ولا روایت بأن بسم الله الرحمن الرحیم لا یمکن ان تکون واردتا فی وسط سوره خب فلیکن ابتداء الکلام اگر بحثم بید غایت الامر ان هازا غالبیون ان سوره یختم بسم الله و یبتدع بسم الله خب فلیکن بسم الله ثابتتا فی وسط سوره الشک و شکل سورته به حسب الواقع سوره واحده فهازا لم یثبت بدلیل فمن المحتمل ان تكون سورة الزها ولم نشرح سورة واحدة ومع ذلك يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم فهذا الاستدلال لم يتم استدل ثانيا برواية المفضل ابن صالح الذي ذكرناه الآن استدل بهذه الرواية برواية المفضل ابن صالح أن الإمام عليه السلام عبر عنهما بسورتين قال لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الزها وألم نشره وألم تر كيف وللاف قريش فالإمام عبر عنهما بسورتين لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا هاتين السور وظاهر الاستثناء أنه استثناء لا استثناء المنقطع فهذا على انهما سورتان لا سوره واحد فهذا الاستدلال ايضا ضعيف فان الروايه ضعيفه كما ذكرنا ولا اقل من جهه المفضل ابن صالح لا يمكن الاستدلال بها على شيء على انه يمكن ان يقال ان اطلاق السورتين یعنی صفت الاستثناء و اتصال الاستثناء یکفی فی هذا المقدار انهما سورتان به حسب الناس و فی عرف الناس یعدان سورتین هذا یکفی فی الاستثناء الامام علیه السلام لم یطلق كلمة سورتين عليهما فقط استثناء قال لا تقرأ سورتين في الصلاة في ركعة واحدة إلا والزها وعلم نشره وعلم فركيف وليلا يكفي في صحة الاستثناء أنهما سورتان عند الناس وفي متعارف الناس فالاستدلال بهذه الرواية إذن ضعيف سندا ودلالة إذن لم يقم دليل المعتبر على أنهما سورتان ولم يقم دليل المعتبر على أنهما سورة واحدة فقط الإجماعات ينتهي الأمر إلى الأصل العملي ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى